الله، الحمد لله، خلق فسوى وقدر فهدى، وصلاة وسلاما على النبي المجتبى، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. لقاء مصر الجديدة، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. النهاردة كان الجولة أو اليوم الثاني في جولة الإعادة في الانتخابات، ما زال الإقبال أو كان الإقبال أمس واليوم ضعيفا كما أخبرني بعض الإخوة في التيارات الإسلامية المختلفة. هنتناقش النهاردة مع ضيوفنا الكرام بعد فقرة الأخبار الدكتور محمود، الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون الورقية، والأستاذ ياسر عبد العزيز الكاتب والخبير الإعلامي. ثم بعد متابعة المشهد السياسي هنتكلم عن متابعة المشهد الانتخابي مع دكتور بسام الزرقة أمين عام حزب النور بالإسكندرية ورئيس لجنة التخطيط بالحزب، والأستاذ تامر نصار المتحدث الإعلامي باسم حزب الأصالة. استفتاءنا النهاردة، هل ترى أن سلبيات وسوء تنظيم الجولة الأولى للانتخابات كان السبب وراء انخفاض إقبال الناخبين في جولة الإعادة؟ نعم، لا أدري. ده سؤال احنا نسأله لضيوفنا، الحقيقة مش قادرين نفهم ايه سبب الإقبال الضعيف اللي حصل. يعني هل هو سلبيات الجولة الأولى، صيام عاشوراء، الناس حست ان الصراع هو بين إسلامي إسلامي فكبروا دماغهم وقالوا بقى اللي ياخد الاثنين مكسب بالنسبة لنا؟ هنعرف من حضراتكم لما تشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك. الشيء الثاني، بعض الرسائل جات لي امبارح ان انا مش حيادي، اعترف لن اكون حياديا ابدا، وقلت هذا الكلام من قبل. ما هو مش معقول اكون على مسافة متساوية، واكرر مش معقول اكون على مسافة متساوية مع واحد بيرفض سنة النبي وشرع ربنا ومع واحد بيحب سنة ربنا سنة النبي وشرع ربنا. يعني ازاي اقف على مسافة متساوية بينهم؟ واحد بيقول لي طب الاعلام التاني مش حالي خالص، ده منحاز بكل ما تعنيه الكلمة، واسمعه كويس. اما اذا كنت بتتكلم عن اعلام الجزيرة، انا لم ارقى الى مذيع الجزيرة الحقيقة في حرفيتهم مما لا شك، وفي دوراتهم وفي امكانياتهم، لكن برضو مذيع الجزيرة مش حياديين، بدليل انك انت لو حبيت تتكلم عن امير قطر وعن زوجته وعن النظام في قطر وعن وزير خارجية قطر وعن الغبش في سياسات قطر وتعاملها مع إسرائيل وأمريكا وأنها رأس حربة فيما يحدث في العالم العربي الآن، ما حدش هيسمح لك تقول كده، خطة يتقطع على طول. وحنقول كلمة لطيفة، أخي قاعد المحاولة عذرا فضلا جملا بدلا أي حاجة بقى، بس هنطيرك من المكالمة لأنك أنت هتتكلم كلام مش على هواهم. فالحيادية بالنسبة لي مش عارف أعملها. يا جماعة الخير، أنا مذيع ومقدم برنامج توك شو بس أنا شيخ، يعني بدأت حياتي شيخ، طلعت على المنابر، قعدت في المساجد، جيت القناة على إني شيخ. كوني تحركت في هذا التراك ده مش معناه أن أنا هقدر أنسى فكرة أن أنا شيخ. فكل اللي حيوقف قدام الإسلام أو قدام الدين أو قدام الدعاء بباطل هرد عليه باعتقادي أنه مخطئ إذا اتكلم في ثواب الدين، مخطئ إذا أهان حد من صحابة النبي، إذا فزع الناس من التيار الإسلامي. دي مهمتي، دي وظيفتي. أنا مش جاي هنا علشان أقعد مذيع زي بقية القنوات التوك شو، يعني عايز أقبض مرتب وأروح أسهر على قهوة أشرب شيشة واتبسط وأضحك وبآخر انبساط وماليش دعوة باللي بيحصل. أنا فكرتي كلها اللي عايز أوصلها، والله جايز يكون عندي حاجات كتيرة غلط، لكن أملي من الله إنه اعتقادي للحق اللي أنا بشتغل فيه يمكن ربنا يغفر لي بيه. فأرجو إن محدش يعني إيه يبقى فاهم إن أنا هقدر أبقى حيادي بأي صورة من الصور. حيادي ممكن مثلا إذا حد علماني اتبلوا عليه غلط اقول ده غلط ما عنديش، انما لما يكون حد كلامه طالع من بقه بندينه بيه فما تصورش ان دي يبقى بهتان، زي ما بعض الناس بتتصور ان كلامنا عن نجيب ساويرس بهتان وعن البريدع بهتان، لان الناس دي بتصادم شرع ربنا سبحانه وتعالى بوثائق بادله مش مجرد كلام في الهواء. اخبرنا النهارده عصفور الاسلاميون كسبوا الانتخابات بالاميه، نفس الكلام الفج البايخ. لما نيجي نشوف يعني جابر عصفور ده من أكثر الناس اللي بتكره الإسلام برمته، ورجعوا قبل الثورة وشوفوا مقالاته عن الحجاب والحوار اللي عمله مع زوجته وولاد أخوه وصحابهم والبيت، الحوار ده عندي أنا قريته كله. الراجل فيه كراهية مش طبيعية لثواب الدين ربنا سبحانه وتعالى، فبرضه بيتهم الشعب المصري برضه أنه شعب أمي، أنه شعب جاهل، أنه شعب ما يعرفش. عندنا نسبة أمية، لكن أنا أحسب أن فطرة حب دين ربنا غلبت على الأمية لما الناس حبت تختار. كون التيار الليبرالي أفزع الناس من الإسلاميين وإن إحنا هنرجع تاني نبقى في أفغانستان والكلام السخيف اللي دمه تقيل اللي قاعدوا يقولوه الفترة اللي فاتت دي، فجابر عصفور بيقول إيه؟ بيقول والله عملية الهجوم على الروائي نجيب محفوظ ليست بجديدة. أنا عايز أسأل سؤال، يعني هو نجيب محفوظ نبي وأنا مش واخد بالي؟ يعني ربنا يغفر له ويرحمه ويعامله بما يستحق. لكن الراجل عنده مشكلات في بعض الأدبيات، آه هو أديب بارع، آه حرفي جدا، آه مهني جدا، أو مهني جدا، آه. إنما لما عمل أولاد حارتنا وخد عليها جائزة نوبل، ده اعتباطا زي ما حد بعت لي بيقول كل حد بياخد جائزة نوبل عليه شكوك. طبعا ارجع اقرأ التاريخ كويس، شوف معتقدات اللي بتكلمه. أي حد تتصوره خد جائزة نوبل اقعد اتكلم في معتقده. أمريكا ما هيش دولة ساذجة عشان تضغط لإعطاء جائزة نوبل في السويد لحد بعينه كده هازارد عشوائي يعني، لا بيبقوا عارفين بيدوا الجائزة لمين وهيلمعوه ازاي. فمش عايزين نضحك على بعض. كون في شباب ما بيعرفش يقرأ، أو شباب بيقرأ ما بيفهمش، أو شباب ساذج، أو شباب مش واعي، أو شباب اتربى طول عمره على مدار الإعلام الطويل فضائيات وصحف على إن الإسلاميين رعب، الإسلاميين مقرفين، الإسلاميين فيهم، الإسلاميين بيهم، كونوا اتربى على ده أنا بعذرهم، بعذرهم من لازم أخايف. إنما عايزين تقنعوني حد يبعتلي يقولي هو كل من خد جائزة نوبل خاين، ما قلتش خاين، إنما عنده مشكلة في معتقده، وعنده مشكلة في أطروحاته، وعنده مشكلة في أجندته، وعنده مشكلة في سياسته. أمريكا بترفع شعار لازم نعرفه، الحداية ما بترميش كتاكيت. مش هتدي جايزة نوبل للدكتور يوسف القرضاوي، مش هتدي جايزة نوبل لعالم إسلامي في السعودية مثلا، مش هتدي جايزة نوبل لسياسي له أطروحات في تطبيق شريعة ربنا على الأرض ومحاولة حل أزمات الناس بشرع ربنا بالقرآن والسنة. مش هتدي له ده، إنما هتدي لحد لموقف معين من إسرائيل وإن لم يكن يعلن به. لأنه بعض الناس اللي هتاخد جائزة نوبل عندهم تقية، يعني مش هيقدر يقول لهم على الهواء أنا بكره إسرائيل، مش هيقدر يعني. السادات خد جائزة نوبل ليه؟ مناحم بيجن اشترك معاه ساعتها وخد جائزة نوبل ليه، وأنا مش فاكر كان هو ها و و و الأخ. طب الشاب السلفي هيثم دسوقي اللي خد جائزة ده معانا إن شاء الله بكرة على الهواء هنا، هذا الشاب الجميل، عايزين نقول ما احتفتش ليه بوسائل؟ ليه بتحتفي بأحمد ماهر وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح؟ اشمعنى يعني؟ الدنيا ما حستش ان ده نموذج يجب ان يحتذى، شاب صغير يخترع اختراع محترم ويروح قطر يستلم جايزة كبيرة، ليه الاعلام ما اهتمش بيه؟ لانه سلفي، عارفين ده لو من 6 ابريل بتاعت احمد ماهر، عارفين ده لو ليبرالي قح، لو من اتباع البرادعة الجبهة الوطنية للتغيير كانوا حيثيروا وراه، يقول لك شوف العلم، شوف التكنولوجي، في المينتاليتي، كلام كتير كان هيتقال لنا. فاحنا عايزين نقول النهارده طبيعي ان جابر عصفور يقول الكلام ده، بيقول الجماعه استباح الدم نجيب محفوظ. نجيب محفوظ على فكرة اللي حاول يقتله احنا ما نعرفش هو مين وتابع اي جماعة، لان احنا عندنا في ناس متهورين، مش ممكن تصرف واحد فردي متهور حينسحب على جماعة، عيب حتى على عقولكم وانتوا بتكلموا الناس. شدد عصفور على ان تحقيق الديمقراطية بلا مشروع ثقافي فكرة عرجاء. انهي مشروع ثقافي يا استاذ جابر؟ مشروعات الجنس والاساءة للنبي وربنا بيزغط البط وحلم نمنم وحلم سالم والاشكال اللي ربنا ابتلانا بها ايام النظام السابق، وسيد القمن اللي خد جائزه الدوله على انه بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الف القران، وان نزول الملائكه في غزوه بدر اكذوبه. يا جماعه مش كده، ارحمونا لوجه الله، مقتناكم وبغضنا اكذوبتكم وابغضنا يعني اختراعاتكم اللي بتيجي من دماغكم. ثم بيقول الآفة الحقيقيه تكمن في نسياننا لتاريخ هؤلاء، حيث يقول محفوظ سريات اولاد حارتنا آفت حارتنا النسيان. ويضيف على مستوى الشخصي لست ناسيا تاريخ التيارات المتشددة في محاربة الفكر والإبداع، وأذكر الناس بفرج فودة ونصر حامد أبو زيد. طب نصر حامد أبو زيد ده الأزهر هو اللي حكم عليه بالردة مش السلفيين، ما تروح تحاكم مؤسسة الأزهر، ولا أنت ما قدرتش على الحمار تقدر على البردعة؟ ما تكلم مؤسسة الأزهر، هي اللي حكمت على الأخ اللي قاعد أحمد صبحي منصور عمال يشتم في السنة ومش مصدق حاجة في السنة ده ويدعي إنه قرآني وهو كذاب، حكمت عليه بالردة. وهي اللي حكمت على نول السعداوي اللي بتقول ربنا ذكر وبيحابي للذكور عشان كده بيدي للذكر ضعف الأنثيين في الميراث، ده كلام بيتقال في دولة مسلمة. الأزهر هو اللي حكم عليهم مش احنا، ولا السلفيين ولا الإخوان ولا الجماعة الإسلامية. وبعدين بيقول الشعب المصري أكثر من 40 فيه أميا ومثلهم يعيشون تحت خط الفقر، وبالتالي لا ننتظر سوى ما قاله عبد المنعم الشحات بشأن الثقافة والأدب، فالشحات ليس إلا أداة في يد المجرم الحقيقي والمسؤول عن أوضاع الشعب الثقافي. أني أوضاع شعب الثقافية؟ ما ترجع لوزيرك السابق شوف كانت الوزارة عاملة ازاي والدنيا فيها ايه. خلينا ساكتين، كل واحد راح لحاله وربنا اللي هيحاسبكم على ما اوصلتم اليه الشعب المصري من دعارة فكرية. يعني انتوا مش قادرين تصدقوا ده، لوثتم افكار الشباب بافكار كلها داعرة، كلها انحراف وشذوذ، وجاي تتكلم ان عبد المنعم الشحات هو المسؤول عشان عمل ايه؟ قال ان في بعض ادبيات نجيب محفوظ فيها غلط، كونه استدرك، كونه وقع في فخ، كونه يعني انا مش مبسوط انه رد، مش عشان يكتم الحق على فكره. سيدنا جعفر لما التقى النجاشية في هجرة الحبشة وسألوا عن العذراء البتول مريم عليها وعلى ابنها الصلاة والسلام، ده ايه؟ قال له، ما جاش يقول احنا قاعدين عند مالك ونحاول نداري ونحاول نتكلم بكل صراحة، والأمر بيد الله. انتخبوا الشحات، ما انتخبوش الشحات في 60 داهية مجلس الشعب، والله العظيم انتم متخيلين ان ممكن واحد يقبل كرسي في مجلس الشعب فيطنش على الثوابت، او ينافق واحد مثلا اخطأ في حق الله ورسوله؟ مش هيحصل. فعبد المنعم الشحات قال رأيه، وانتم بتقولوا دي ديمقراطية، ده رأيه في ادب نجيب محفوظ، ده رأيه، زي ما انتم رأيكم في السلفيين ان هم افاقين وانهم مصاصوا دماء، خلاص، وزي ما رأيكم في الاخوان ان هم انتهازيين، مش ده رأيكم؟ حد يكلمكم فيه ونرد عليكم. فمن حقنا نرفض ادب نجيب محفوظ وادب ربنا بيزغط البط وادب الكاتبه اللي كتبت النبي والجنس والحب، واحده بتتكلم عن رسول الله بتقول كده. شدد صاحب كتاب ثقافه التخلف على ان الديمقراطيه المتباهت بها تظل فكره عرجاء طالما بقت دون مشروع ثقافي. احنا الحمد لله ربنا ريحنا منك ومن امثالك ومن من من فاروق حسني، وروحوا شوفوا بقى انتوا حياتكم كنت عايشه ازاي وكلامكم في ايه. يعني الجاسوس الاردني ساويرس حاول قتلي بالسجن، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالتجمع الخامس تأجيل قضية التجسس المتهم فيها بشار إبراهيم أبو زيد أردني الجنسية وأوفير هراري ضابط بالموساد الإسرائيلي الجاسي 2 يناير المقبل لحضور القاضي الأصيل. يواجه المتهمان تهما بالإضرار بمصالح البلاد وتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر الإنترنت لإسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت والتجسس على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ورصد أماكن تواجد القوات المسلحة والشرطة أثناء أحداث الثورة. بدأت الجلسة 11 الصبح، أدخل المتهم إلى غرفة المداولة بصحبة محاميه، وبعد 5 دقائق خرج المتهم في حالة هياج مهددا بالإضراب عن الطعام، ومتهم الرجل الأعمال نجيب ساويرس بمحاولة قتله داخل السجن بدس السم له في الطعام. وقال المتهم إن مصر لم تتغير بعد الثورة، وأن ساويرس هو المتهم الرئيسي في القضية، وأنه حاول قتله حتى تموت الحقيقة معه. ووجه المتهم العديد من السباب للحكومة المصرية، مضيفا أن الجهات القضائية رفضت تفويضه لتوكيل أحد المحامين للدفاع عنه، وطلب تشكيل لجنة لفض حرز جهاز الكمبيوتر الخاص به واستخراج بيان من شركة المحمول التابع لها خط تليفون المتهم بشار وزوجته لبيان المكالمات الواردة والصادرة من تلك الخطوط وكذلك الرسائل النصية. معتصم التحرير ينظمون مباراة كرة قدم داخل الميدان ويمنعون سائق تاكسي من المرور في سابقها الأولى من نوعها. نظم متظاهر التحرير مباراة كرة قدم داخل الميدان على أن يشمل الملعب المساحة من أمام الحاجز الحديدي وسط الشارع وحتى مدخل شارع محمد محمود، وقد حاول السائق تاكسي المرور من الميدان فالتف حوله المتظاهرون ومنعوه. أنا معرفش ده يرضي مين أساسا، إنما هتيجي تتكلم هيقولك ده ضد الثورة. إذا كانت كده هي الأخلاق دي، إذا كانت هي دي الأخلاق إن احنا نمنع سائق تاكسي بأكل عيش ويمشي عشان نلعب كورة وعشان نضايق الناس وعشان نعمل أي حاجة نلفت الأنظار لينا عشان حد يجي بعد كده يحتك بينا يضربنا وبعدين نقوم هيجين الناس للنزول ونبوظ الدنيا، إن شاء الله ده مش هيحصل. الشعب المصري بقى فاهم واعي وأذكى من النوع في الفخ ده مرة ثانية. توقعات برلمان الثورة، الخضيري بديلة للسرور والعريان يمسك عصا عز. بدأت انتخابات الإعادة الخاصة بالمرحلة الأولى بموت 45 مرشح من حزب الحرية والعدالة وإخوان المسلمين يتنافسون على 52 مقعدا. المهم يعني ما يعني زيادة حظوظهم بالفوز بأغلبية هذه المقاعد نظرا لأن معظمهم سبق وحصل على نسب أصوات مرتفعة بالمقارنة بالمنافسين، وفي حالة حصولهم على نفس العدد الأصوات أو ما يزيد عنها بعد خروج المنافسين وانحصار المنافسة على 2 فقط فإن حزب الحرية والعدالة سوف يحصل على عدد كبير من المقاعد التي تقربه خطوة هامة من تحقيق الأغلبية في البرلمان. ومن المنتظر أيضا أن تكشف نتائج جولة الإعادة الخاصة بانتخابات المرحلة الأولى عن أسماء المرشحين لقيادة مجلس الشعب خلال المرحلة القادمة، ففي حالة فوز المستشار محمود الخضيري الذي دخل مرحلة الإعادة ضد طارق طلعت مصطفى يكون أحد أهم المرشحين ليكون رئيسا جديدا لمجلس الشعب خلفا للدكتور فتحي سرور حسب مصادر إخوانية ينافسه على كرسي الرئاسة القيادي الإخواني الكبير الدكتور عصام العريان. أما عن الوكيلين فهناك شبه اتفاق على تركهما القوى السياسية الأخرى من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والمتفق عليها من الإخوان حتى لا يسيطر الحرية والعدالة على جميع المناصب. نيويورك تايمز، السلفيون التحدي الأكبر للإخوان داخل البرلمان. دعونا نتكلم بكل صراحة وبدون لف ودوران، في مشاكل حصلت بين الإخوان والسلفيين، في اتهامات متبادلة، لكن أنا زي ما قلت لكم قبل كده ده وضع طبيعي جدا، تنافس، كل يبغي أن يصل إلى هدفه. بنزعل لما التنافس يخرج عن الإطار، قلنا إن ده في حماس الشباب، إنما صحيفة نيويورك تايمز رصدت في تقرير لها نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر والتي أفرزت تشكيلا جديدا وهم السلفيون الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية دون تأخير وبسرعة من أجل إنقاذ المجتمع من الهوية. ونقلت الصحيفة عن عبد المنعم الشحات أحد قيادات التيار السلفي في القاهرة العضو البارز في حزب النور السلفي دعوته إلى معاقبة الزاني وشارب الخمر بقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية دون تهاون في ذلك، وكذلك دعوته إلى ضروري تحريم الفوائد البنكية لحرمتها الربوية. وقالت الصحيفة على لسان الشحات إن المواطنة مقيدة للشريعة وإن الشريعة أوسع وأرحب من القوانين الوضعية الموجودة الآن. وترى أن رفض الإخوان الحديث عن الشريعة الآن نتيجة أنها على حسب الجريدة جماعة تبشيرية نشأت من الطبقة الوسطى ليس على رأسها علماء دين بل أطباء ومحامون يشغلهم العمل الاجتماعي في المقام الأول. طبعا فزعت تطبيق الشريعة وقطع يد السارق ورجم الزاني. طب هو أنا عايز أسأل سؤال، طب بجد والله لو عايزين نتدرج في تطبيق الشريعة، لو قلنا إن السارق بعد إقامة الحج عليه قطعت يده ده يزعل مين غير الحرامية؟ يعني معقولة حرامي يسرق وبعدين يخش؟ طب هقول لك على حاجة، الحرامية اللي سرقونا دول سرقوا مليارات ووصلونا للحضيض إن في أطفال نايمين في الشوارع وناس قاعدين بيتهددوا من أصحاب البيوت بالطرد وناس هتطرد عشان مش قادر يدفع العداد وناس بتموت عشان مش عارفة تتعالج مستنية دورها. الحرامية اللي قاعدين في طرة دول كلهم يعني لو كان الواحد منهم قطعت يده بالشريعة كان في غيره هيسرق؟ استحالة. طب عارفين احنا عندنا مشكلة فين دلوقتي؟ من فلوسنا بيتصرف عليهم في السجن وبيتزغطوا وقاعدين في الكهرباء والمكيفات او المراوح وقاعدين حياتهم عادي بفلوسنا احنا، وكل حرامي موجود في مصر قاتل وكل انسان واخد عقاب في جريمة زنا الله يتوب على الجميع ويغفر لنا جميعا، كل هؤلاء موجودين فين؟ موجودين جوه السجون بيتصرف عليهم من دمنا. يعني سرقني وهتك عرضي وبعدين بياخد من فلوسي عشان اصرف عليه، فايه اللي يزعل يعني؟ منصور حسن خطوة متأخرة، الأشعل بدعة، خيري فكرة جديدة، مجلس العسكر الاستشاري يثير الانقسام بين السياسيين. أثار إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن تشكيل المجلس الاستشاري وهل ستكون له صلاحيات منفذة من عدمه ردود فعل متباينة في أوساط السياسيين. منصور حسن وزير إعلام السابق استضافته منى الشاذلي على فكرة من كام يوم، عايز أقول لكم كانت فجة إلى أقصى الحدود كعادتها في غمز ولمز من تحت الترابيزة خلاص، والراجل رد عليه بمنتهى الاحترام عن التيار السلفي. وامبارح برضه ولا مش عارف اول كانت عامله حلقه عن هجره المسيحيين بره مصر خوفا من التيار الاسلامي، تعرفش يعني. المهم منصور حسن المرشح لعضو مجلس الشعب، مش عارف ايه هي ولا صباحك عندنا عشان دي، منصور حسن قال ان المجلس العسكري خطوطه جاءت متاخره لاحتياجه الشديد للعون في اتخاذ القرارات السياسيه معلنه، فيما اكد حسن ابو طالب أن مهمة المجلس معاونة المجلس العسكري في طرح الأفكار والرؤى مدعومة من مجلس المجتمع السياسي المدني ليحدث التوافق بين القوى السياسية والمجلس العسكري. ثم أما أحمد خيري المتحدث باسم الكتلة المصرية أحد أعضاء المجلس الاستشاري مزمع الإعلان عن إنشائه قريبا، فوصف الفكرة بالجيدة وقال أعتقد أن الفكرة تأخرت كثيرا، فيما رفض الأشعل وقال إن الكلام ده مجرد بدعة انتقدها، وقال إنه في حين انتقد الدكتور الأشعل المحتمل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الإعلان عن تشكيل المجلس العسكري الذي يفترض أن يضم مرشحين محتملين رئاسة، وتساءل مستغربا اشمعنا دلوقتي مجلس استشاري؟ المجلس العسكري عايز ايه بالظبط؟ ده كلام الدكتور عبد الله الأشعل. الإخوان تتحمل النقد في سبيل نجاح الانتخابات. إيكومنست انهزام الجميع أمام الإسلاميين يضع نهائي لحكم العسكر في مصر، قالت جريدة الإيكونومست في تقرير لها عن حالة الانتخابات المصرية إن تصدر الإسلاميين بجميع المشارب الوسطية والمتشددة المشهد السياسي المصري بعد النتائج الأولية للانتخابات له أمر يدعو للدهشة، خاصة أن السلفيين المعروف عنهم التشدد والراديكالية أي العنصرية يعني قد حققوا 5 النتائج إلى الآن وهما يدل على أنهم أصحاب تراث لدى الشارع المصري. وأوضحت الصحيفة أن الإسلاميين حققوا قوة انتخابية فاقت التوقعات التي كانت تتأرجح كنسبة مئوية ما بين 30% للإخوان و 5% للتيار السلفي برمته. وتشير الصحيفة إلى أن حرمان المصريين على مدار 6 عقود من الممارسة السياسية وانفتاح الباب لهم بكل قوة من أجل الممارسة ربما يصيب المتابع بالدهشة، خاصة أن المراقبين غير قادرين على التنبؤ بالحجم الحقيقي الذي سيحصل عليه كل حزب إسلامي. حرب تصريحات بين التيار الإسلامي والليبرالي بقيادة قرقر والحسيني وشكر تسود حالة من التوتر بين الإسلاميين والليبراليين بسبب سيطرة القوى الإسلامية على المرحلة الأولى من انتخابات، وما زالت حرب التصريحات بين الجانبين مستمرة، وتوعد كل طرف للآخر بفوز ساحق في المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات. المهندس سعد الحسيني الحقيقة عضو مكتب الإرشاد بجماعة المسلمين أكد أن هناك عداء شديد للقوى الإسلامية بسبب اختيار الشعب لهم في المرحلة الأولى من الانتخابات، مشيرا إلى أن الشعب قال كلمته. كما شن مجدي قرقر قيادي بحزب العمل هجوما شديدا على الأحزاب الليبرالية بسبب تبريراتها الواهية عن أسباب فشلها في المرحلة الأولى ومحاولتها بث الذعر والخوف لدى الشعب المصري من صعود القوى الإسلامية، مؤكدا أن الشعب المصري واع جدا ولا يقبل أوصياء على اختياراته. معانا خبر كمان، بعد ترشيحها أقباطا على قائمها، الجارديان تقول الإخوان لن تكون نموذجا من جبهة الإنقاذ أو حماس. قالت صحيفة الجارديان أو الجارديان البريطاني أن ترشيح الإخوان المسلمين الأقباط على قوائمها خلال الانتخابات البرلمانية الجارية يعد مؤشرا واضحا على أن الجماعة لن تسلك نهج جبهة الإنقاذ في الجزائر ولا حركة حماس في غزة. وأشارت في سياق تقرير أوردته على موقعها على شبكة الإنترنت إلى محاولة حزب الحرية والعدالة في مصر الجناح السياسي لجماعة الإخوان الخروج عن المعتقد السائد عن الإسلام السياسي، فيضم بين أعضائه مسيحيين وإن كانوا يمثلون أقلية بين الأعضاء، ويسعى لتشكيل دستور للبلاد يحترم المصريين كافة سواء المسلم أو غير المسلم، كما أنه لن يفرض قوانين الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، وهو يتعهد إجمالا بتحقيق ديمقراطية تعددية في مصر. شركات المحمول أفشت معلومات تخص عملاءها لمرشحي الكتلة وحزب ساويرس. تقدمت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة بأمانة وسط القاهرة ببلاغ إلى جهاز تنظيم الاتصالات ضد شركات المحمول الثلاثة والموجودة في مصر. طبعا شركات المحمول الثلاثة دي أول حاجة بعد ما مجلس الشعب يخلص دول المفروض يعملون مليونية، دول بينصبوا علينا رسمي. يعني بقالنا 10-15 يوم أتحدى كنت تعرف تكمل مكالمة 5 دقائق على بعض، 30 ثانية والخط يقطع، نص دقيقة والخط يقطع. خدمات زي الزفت، شفاطين ولا شفطوا شيبة العربي 2000 واط في سحب الفلوس والفواتير على المسجات والرسائل، ومفيش أي خدمات. بضحك عليك في الآخر بأي حاجة لأنه كسبان منك 900%، فلما هدي لك 5% من عنده كده مسجات مجاني أو ساعة مكالمة مش عارف وانت نايم بالليل الساعة 3 للساعة 4. إنما الناس دي ناس بتضحك علينا، فعلا الشعب المصري محتاج يقف معهم وقفة، إما أن نقاطعهم يومين ثلاثة عشان يحترموا نفسهم معانا ويجودوا الخدمة وما ياخدوش أي خطوط زيادة دون ساعة، ويعيدوا مرة ثانية فكرة إن اللي عايز خط بالمحمول لازم يبقى معاه بيانات. ما احنا مش قاعدين في بيوتنا نلاقي رسائل وصلت لنا تخرب بيوتنا وعلاقتنا ببيوتنا وعلاقتنا مع الناس من مجاهيل، ولما نيجي نتصل بيهم قافلين تليفوناتهم، ولما نيجي نحاول نستفسر عنهم مالوش بيانات. عايزين نتقدم شوية بقى، مش معقولة هنفضل كده. يعني أي حد يشتري شريحة من الشارع ويبعت رسالة يقلب الدنيا، وياما ناس اشتكت وأنا منهم، بيجي لنا شتايم زي الزفت، وتيجي تتصل بصاحب الشتيمة تلاقيه قافل تليفونه، تحاول بأي شكل أو بآخر تعرف بيانات عنه مجهول. ما ينفعش يعني، لا في خدمة محترمة عشان ما نوقعش الناس بعض، ولا في خدمة محترمة في الاتصالات. البيان أو البلاغ اللي اتقدمت بيه لجنة القانون لحزب الحرية والعدالة بتقول يعني إنه الشركات أفشت معلومات سرية تخص أحد عملائها لأحد مرشحي الكتلة المصرية وحزب المصريين الأحرار الذين قاموا باستغلال تلك المعلومات للدعاية للمرشحهم بدائرة قصر النيل اللي هو محمد أبو حامد. وقال أيمن ناهد عضو اللجنة إن شركات المحمول قامت بالإفصاح عن معلومات وبيانات تخص أحد عملائها وتدخل ضمن إطار المعلومات السرية. أنا بتصور لو حصل ده يرفع قضية عليهم ما يسيبهمش، طالما ما فيش أمانة في حفظ معلومات عن العميل إلا إذا كانت جهة قانونية مخولة بطلب هذه معلومات. نعم يا أستاذ. أيوة طيب. مرتضى منصور يقسم بالطلاق، يا ريت تجيبوا لنا المستشار مرتضى منصور، عايزين يجيبوا معانا حلقة هنا والله. يقسم بالطلاق إن الشيخة موزة ضخت مليار جنيه لهدم مصر. علي الطلاق بالتلاتة. الشيخة موزة قامت بضخ مليار جنيه لهدم الدولة المصرية وكرر الطلاق مرة أخرى وقال إن مؤتمره لن ينتهي إلا إذا أراد هو. بهذه الكلمات بدأ مرتضى منصور المرشح لعضوية مجلس الشعب بداية غمر الدقهلية خلال المؤتمر الانتخابي بعد وقوع مشاجرة بين أبناء قرية نوسة الغيط أو نوسة الغيط مركز أجب الدقهلية أثناء مؤتمره بسبب اعتراض عدد من الشباب على كلام مرتضى إن الشيخة موزة ضخت مليار جنيه كي تهدم الدولة المصرية. حصل عليها شباب معروفون ويركبون الآن سيارات وكانوا من قبل يقفون في طابور الخبز. وأكد منصور خلال المؤتمر الذي حضره 5000 من أبناء القرية أن هناك بعض الطيارات الخوانة باعوا ضمائرهم وطنهم، وقال أنهم لن يشوهوا سمعة القرية وعلي الطلاق. ده كلامه برضه. المؤتمر سيتم لنهايته وأنا هنا من أجل نوى صلغيت، ومن لا يريد أن يسمعني فليخرج من مؤتمري، ومن يريد أن يعارض فليعارض داخل دولته كما شاء، ولا تأخذ تمويل من أحد، ولن نسلم السلطة لشوية عيال بتقبض من أمريكا وإسرائيل. وتمكن مرتضى منصور من استكمال مؤتمره وهتفت له الجماهير بالروح بالدم من فديك يا منصور، وقال هذا الهتاف سألغيه عندما أكون رئيسا لمصر، لأنهم هتفوا به المبارك وهو الآن في السجن. ده مش مبارك بس، ده كل الناس هتفت لكل الناس بهذا الكلام. وقال مرتضى منصور: أنا ليه موقف ولن أغيره، وأنا قلت أن مبارك الراجل غلبان، ولكن اللي كان بيحكم مصر زكريا عزمي، وكل رئيس حكم مصر كان له سلبيات وأجبات، ومبارك كان ظالما لكنه بنى مستشفيات ورصف طرق، ما فيش نظام فاسد من الجلدة للجلدة. ما هو بنى مستشفيات ومدارس دي ساعات المستشار ده مش من منه، يعني ما كانش بيطلع من جيبه الخاص. يا كمان عايزين مصر بما فيها من ثقل وعلماء ودعاء وشباب زي الفل وكوادر وعلمية، والدنيا كلها شايفة كوادرنا العلمية بتعمل عندها ايه. كمان هيتمنى علينا ان مبارك عمل لنا طريق ده ايه او مستقيم بقى بعد الثورة، وعمل لنا مستشفيات كمان. ووصف مرتضى منصور حالة مصر بالمتدهورة بعد الثورة، وقال: انا ضد قانون الطوارئ واتحبست بسببه، واخيرا اتحبست بموقعة المعزة بين قوسين الجمل، انا قلت كلمتي وواجهت الفساد. وقال: ما حدث في 25 يناير ليس ثورة الانتفاضة، وانما كان غضب من ربنا على نظام فاسد وظالم. 50 سفارة بالخارج ترسل نتائج عمليات فرز المصريين بالخارج، ازمة بسبب منتقبة في كفر الشيخ. شهدت لجنة مدرسة قراجة الابتدائية محافظة كفر الشيخ مشادة كلامي بين المستشار المشرف على اللجنة واحد الناخبين بسبب طلب القاضي من الناخب ان تكشف زوجته ونقابها للتأكد من شخصيتها. توجه محمد زيد الشاذلي وزوجته المنتخب للإدلاء بصوتهما بمدرسة قراجة، وطلب المستشار محمد سعدان رئيس اللجنة من الزوج رفع النقاب، فرفض الزوج وحدثت مشادة كلامية. استدعى رئيس اللجنة ضابط قوات مسلحة واصطحبهم إلى خارج اللجنة، ثم أطلق الضابط على أثرها عيارين ناريين في الهواء بعد المشادة كلامية، وانصرف الناخب وزوجته. طبعا يعني الناخب غلطان من وجهة نظر الدكتور محمد عبد المقصود، الناخب غلطان. مهم تقعد في البيت ما تديش بصوتك، ومش هتأسم في اعتقادي اللي بعتقده من اهل العلم اللي انا بحبهم بسمع كلامهم، يا اما حضرتك تنزل زوجتك هتيجي ترفع وشها وتنتخب وتمشي، زي ما بترفع وشها اضطرارا عند دكتور. لو ما عرفتش تروح لدكتوره، راحت لدكتور بتاع سنان، مش معقول هيعالجها ولابسه النقاب. فمش عايزين نعمل ازمات، مش عايزين نعمل ازمات، لانه القاضي من حقه يشوف. كون ان الدوله مش عارفه توفر ست، خلاص بقينا في حزب بيز دلوقتي، ما فيش ست خلاص نتصرف. لانه من وجهه نظرك انت نازل علشان حاجه محدده، مش عايز خلاص امشي بهدوء. القاضي قال لك ارفع، مراتي مش هتولي وشها لحد، نمشي ما تنتخبش. انما لا تتخانق مع القاضي، ولا نضطر ندخل ضابط قوات مسلحه ونضرب عيارين في الهواء ونقلب الدنيا ونعمل ازمه من غير ازمه. الرويني لبوسينه كامل: عيب عليكي. انتقد اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقه المركزيه العسكريه تصريحات الاعلاميه بوسينه كامل، والتي اتهمته فيها بانه شوهد في وزاره الداخليه يدير ما يحدث في ميدان التحرير. وقال الرويني: هذا الكلام عيب، ازاي هيكون هناك وزير وقيادات الوزاره وانا اديرها؟ النور الحريه والعداله اتفق مع طارق مصطفى على حساب الخضيري. كشف الدكتور يسري حماد: يا ريت تجيبوهن، لان ده تصريح على لسانه ممكن نعرف نجيبه. قال فيه الحقيقه امس الاثنين ان حزب الحريه والعداله اجرى مشاورات مع رجل اعمال طارق طلعت مصطفى المرشح على مقعد فئات بدايره الرمل، واوضح حماد في اتصال هاتفي باليوم السابع، هاتوه لي ضروري عشان اليوم السابع، ان مشاورات بين الحريه والعداله ومصطفى تضمنت اتفاق ان يعطي مصطفى اصوات انصاره لمرشح الحريه والعداله على مقعد العمال. جاءت تصريحات حماد تعقيبا على انباء متردده بشان تدعيم حزب النور لطارق طلعت مصطفى على حساب المستشار محمود الخضيري. ده الكلام ده اتكتب على النت، فيسري حماد بينفي. 6 ابريل: البلطجيه يسيطرون على التحرير حاليا. طيب الحمد لله انها جت منكم مش مني، لو انا قلت كده كنت حطيتها ان انا ضد الثوره وضد الشباب الشريف. كشف محمد الجمل مسؤول فعاليات بحركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية انه كان يوجد مخطط لسرقة الادوية التي تم محاصرتها امس امام عيادة كنتاكي ومنع الاطباء من الخروج بها، مشيرا ان البلطجية كانوا سيقومون بسرقة الادوية من خلال استخدام دراجات نارية تحمل 3 أو 4 افراد وسلاح وقنابل مولوتوف كي يهاجموا الميدان وارهاب المعتصمين ليتمكنوا من سرقة الادوية. حاولوا تاني الاندبندنت: مخاوف اسرائيل تتزايد من الاسلاميين بمصر. نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية تقريرا عن المخاوف الإسرائيلية من صعود الإسلاميين في مصر، وقالت تحت عنوان: إسرائيل تخشى من تحولات القوى الناجمة عن الربيع العربي. وقالت إنه بينما يقترب الإسلاميون من حكم في مصر تراقب إسرائيل جارتها بقلق مع الخوف من تداعيات ذلك المشهد على معاهدة السلام بين البلدين. أنا هسأل ضيوفي: إيه العلاقة بين رعب الليبراليين في مصر وخوف إسرائيل من تقدم الإسلاميين؟ لانه شايف انه الكلام خارج من نفس المشكال. الحقيقه بعد تقدم الاسلاميين الكنيسه تدعو اقباط مصر الى عدم الهجره. او ده اسخف حاجه شفتها في حياتي، اسخف حاجه ان احنا نخوف شركاء في الوطن ان لو الاسلاميين كسبوا الحكم هندبحكم ونبهدلكم ونهدم كنايسكم. ومايكل منير المتطرف اللي قعد في مسبيرو ايام مسبيرو يقول لك لو حد قربكم منكم احرقوه ولعوه اقتلوه عشان غيره يعرف. مش عارف ايه شغل البلطجة ده. يعني الكلام لما بيطلع من حد بينتمي للتيار الاسلامي والله العظيم الكلمات دي بتلتقط ونغني عليها احنا والاستاذ يسري فودة 40 سنة. لو شفت يسري فودة امبارح مع عماد جاد ومع محمد نور متحدث رسمي باسم حزب النور، يعني لو شفت يسري فودة يقول له طب لو في مسلم ماشي في الشارع بيفطر تعملوا معاه ايه لو مسكت الحكم؟ ايه البواخة دي؟ ايه البواخة دي؟ يعني انا مش عايز اسأل سؤال، يعني مصر بوضعها المزري اللي احنا فيه، الاقتصاد الضايع والاخلاق الضايعة والسياسة الضايعة وكل حاجة ضايعة، خلاص بقينا عمالين نفكر في اللي حيفطر في الشارع في رمضان؟ يا اخي طب حتى عيب عليه، ممكن يعمل قانون اسمه العيب، كان عامله الرئيس السادات زمان، بدل ما هو يمسك بنت على الكوبري ويحط ايده على كتفها ويفضلوا يعملوا حاجات غريبة وهم باصين للنيل. يعني ايه المشكلة لما نقول خلوا ده؟ يعني تستر يا اخي، من ألم بشيء في هذه من هذه القذرات كما قال رسول الله فليستتر بستر الله، وأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إنما نقعد نتكلم ده، هنقعد نتكلم في ده كتير. اللي بيشرب شيشة في نهار رمضان يعمل معاه، هنتكلم معاه بالأدب يا أخي اتقي الله، ما ينفعش كده. خايفين عليه؟ هو بيعمل لنا حاجة؟ هو الإنسان اللي حيفطر في نهار رمضان ده يعني عمل لي أنا حاجة شخصيا يعني؟ بس إحنا بنتكلم على حديث السفينة، إن المجتمع لو ما خدش أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إيد بعض الناس اللي غايبة عن الدين كلنا هنغرق وربنا هيغضب علينا. يعني وربنا علمنا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. يعني عايزين نقول إحنا بقدر الإمكان بلاش الرعب والفزع، ده دين وشيء جميل إن إحنا نحترم. يا أخي ده المسيحي في مصر دلوقتي بيتحرك في المكتب يشرب سيجارة قدام زمايله المسلمين في نهار رمضان، يبقى غير المسلم عنده حياء والمسلم يبقى فج وزعلان ان احنا ممكن ننصحه؟ هننصحه، انما لا هنضربه ولا هنجلده يا استاذ يسري عشان تهدى شوية. يعني السلام عليكم دكتور يسري حماد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا نفسي اسمعك وانت بتكمل الحقيقة.
نعم
اسمعك وانت بتكمل احسن يعني.
طيب دكتور يسري الحقيقة ربنا يرضى عنك، في خبر كده ان حضرتك كشفت انه حزب الحرية والعدالة اجرى مشاورات مع رجل الاعمال طارق طلعت مصطفى عشان يبقوا ضد محمود الخضيري ودول يسيبوا لهم مقعد العمال، هل هذا الكلام حدث؟
نعم حدث.
نعم حدث. طب حضرتك يعني كان سياق الكلام في ايه بالظبط؟
والله هو الحقيقه من اول يوم في الانتخابات كان حزب الحريه والعداله على موقعه الرسمي اتهم حزب النور بانه بيعطي اصوات للاستاذ طارق طلعت مصطفى، بالرغم ان احنا رفضنا نزوله معنا في الانتخابات بعد طلب شخصي منه يعني، وقلنا نعم. نحن لا ندعم الفضول ولا نريد أن يكون أحد من منتسبي الحزب الوطني السابق على قوائم الأحزاب المصرية بعد أن أفسدوا الحياة السياسية ونهبوا المال العام، وكنا من أول من نادى بإصدار قانون العزل السياسي وطلبنا به أكثر من مرة ولومنا المجلس العسكري على عدم إصدار. أنا قلت وقتها أن يعني بيننا وبينكم صندوق الانتخابات لأن هذه اتهامات باطلة، والحقيقة ابن الحزب الدكتور ياسر عبد القوي بالرغم ان هو لم يحالفه التوثيق الا انه كان حاصل على 88 الف صوت.
نعم.
بما يبطل ان احنا فعلا كنا في تنسيق مع الاستاذ طارق طلعت مصطفى.
طيب
وجينا في جولة الاعادة ان نفس الكلام بيتردد تاني بالرغم ان احنا لنا مرشح اللي هو على مقعد العمال الاستاذ مصطفى المغني، والحزب شاف ان من مصلحته ان هو لا يظهر تأييد لاحد الطرفين بالرغم ان احنا منهجنا عدم تأييد الفلول مطلقا.
نعم.
فوجئنا أمس بأخبار شبه مؤكدة من مصادر موثقة إن حصل اجتماع بين حزب الحرية والعدالة والأستاذ طارق طلعت مصطفى للاتفاق إن هو يدعم الأستاذ المحرمجي اللي نازل ضد حزب النور على مقعد العمال في الدايرة، في نظير كده إن هم هيدعموا طارق طلعت مصطفى النهارده.
عندك تفسير لده يا دكتور يسري؟
نعم.
عندك تفسير للمشهد ده؟
طبعا التفسير هو يعني نوع من انواع الحنكه السياسيه، بس للاسف يعني فقدت نوع من انواع الحصافه وفقدت ان الغايه لا تبرر الوسيله. هو اتهمهم لحزب النور ان هو بيدعم الاستاذ طارق على اساس ان احنا نعلن صراحه ان احنا بندعم المستشار طلعت مستشار الخضيري، ده هيحرمنا من جزء كبير من بعض الاصوات اللي هي على الحياد ما بين الطرفين.
طيب دكتور يسري المهندس عبد المنعم الشحات الاخبار ايه في جوله امبارح والنهارده؟
والله ان شاء الله ممتازه برغم اللي حصل وبرغم اللي حضرتك سمعته في كل مكان وان في اشياء غير اخلاقيه تمت ضده، لا لكن الحمد لله بإذن الله عز وجل ربنا مش هيتخلى عنه أبدا يعني.
بشكر حضرتك دكتور يوسف حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور، ربنا يبارك فيك، وأتمنى نكون معانا قريب إن شاء الله كده بعد ما تنتهي الجولة دي الأسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا. معانا طب بسرعة أم يوسف عشان أروح للضيوف. أم يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي تفضلي.
والله يا فندم انا عندي مشكلة.
تفضلي.
انا زوجي كان ضابط في الجيش وتوفى الله من حوالي 3 سنوات.
نعم.
سابني في شقة ايجار جديد، والايجار الجديد كل يوم اسعاره بتعلى عليا، وانا عندي ولدين 8 سنين و6 سنين. فمن رحت الامانة العامة قدمت طلب هناك لسيد المشير علشان لتقديم شقة، فحولوني صندوق الاسكان. فصندوق الاسكان الحمد لله ربنا وفقني وخصص لي شقه وكتبت اقرار بدفع الالتزامات الماليه، فحولوا الطلب بتاعي رجعوه تاني الامانه لموافقه السيد المشير. فدلوقتي انا عايزه اعمل له نداء من خلال حضرتك ان هو يقف معايا مع اولادي، ان احنا ملناش غير ربنا ثم هو، لان صاحب الشقه كل شويه بيهددني، كل شويه بيعلي عليا الايجار وعايزني اخلي الشقه خلال الشهر.
طب هل ما حاولتيش توصلي حضرتك لاي حد من المجلس العسكري؟
مش عارفه لدرجه ان انا ساعات بروح اقف عند باب الامانه عشان لان انا عرفت ان هو بيقف الناس في الشارع وبياخد الطلبات بتاعتهم وبيسمع لهم، ما عرفتش بقالي حوالي 7 أو 8 شهور.
طيب.
مش عارفه اوصل له.
اتصلي بينا بعد البرنامج يا يوسف جزاكم الله خيرا. احنا بنناشد طبعا اي حد من المجلس العسكري موجود، لان انا عارف طبعا اكيد ان في حد بيتابع البرامج بشكل او باخر عشان تقييم حال البلد يعني. اتمنى ان يكون سامع مشكله زوجه لرجل من ابناء القوات المسلحه قاعده في شقه ايجار، الايجار بيعلى عليها جدا غالي، وبعد كده هتضطر تخرج في الشارع تقعد هي ولادها، وما اعتقدش ان في مجتمع فيه مروءه يعني يسمح بده الحقيقه، واحنا عمالين نضيع ملايين الجنيهات على الكوره وعلى انتاج صناعه السينما وعلى حاجات كتير قوي الحقيقه يعني، واجور الممثلين والممثلات. يعني رمضان اللي فات وصدنا بالكمد، تصورنا انه بعد الثوره الامور هتهدى، لقينا 70,000 مسلسل، يعني ضعف ما كان ايام الرئيس السابق يعني. فانا بناشد المجلس العسكري وهنحاول نتصل باي حد من القوات المسلحه صوته يوصل هناك ان احنا نرحم ام واولادها بدل ما تطرف في الشارع. حاضر يا يوسف. وبمناسبه الدكتور حافظ اللي كان عليه مشكله امبارح وابنه عبد الرحمن اتصل، الطبيب اللي تم الاعتداء عليه من قبل بعض الجنود السعوديين، بشرني اخ سعودي فاضل جزاه الله خيرا من مرواد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، انه تدخل بنفسه واتصل بالسفير المصري حسام عيسى وسفير اعتقد تاني بجد اسمه علي العشيري، وقال لي انه في غضون 3-4 أيام ان شاء الله هيخرج الدكتور حافظ من محبسه ويعود الى بيته، وحنتابع ده. اشكركم، نلتقي بعد الفاصل. الاستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الاعلامي، استاذ محمود سلطان، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون الورقية والإلكترونية. السلام عليكم أستاذ محمود. ما سعدناش بوجودك معنا مرة فاتت مع الأستاذ جمال سلطان، كنت تعبان الحمد لله على السلامة. الأستاذ ياسر عبد العزيز الكاتب والخبير الإعلامي، السلام عليكم أستاذ ياسر.
أهلا وسهلا.
مما لا شك فيه يعني ضروري لازم هبدأ سؤالي لحضراتكم بالمشهد أو مشهد إعادة الانتخابات الجولة الأولى اللي حصل الاثنين والثلاث. الإقبال ضعيف، الرؤية مش واضحة، التيار الإعلامي بكل ما أوتي من قوة تصاحبها فجاجة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، عامل فزع للشارع المصري بدون ضوابط. بتشوف المشهد ده يا أستاذ محمود؟
يعني الحقيقة يعني الشعب المصري بدون شك انتصر على الغوغائية اللي كانت موجودة، على يعني أنا بسميه إعلام الفتنة اللي ظهر بعد الثورة، والإعلام اللي هو طبعا بسميه حتى إعلام الشلالية وإعلام رجال الأعمال الفاسدين الذين انتفخت يعني جيوبهم وكرشهم وحساباتهم البنكية من مال أموال يعني هذا الشعب. الحقيقة هو بس في حاجة عايز أقول عليها برضو، إنه في قدر كبير جدا من الشوشرة موجود، وفي نوع من الصخب بيحاولوا من خلاله الشوشرة على بعض التفاصيل المهمة في المشهد الانتخابي، سواء في الجولة الأولى أو يعني في القسم الأول من الجولة الأولى أو في الإعادة. يعني هناك بعض الدلالات المهمة، هم شافوا المشهد من بره وبدوا يتكلموا عنه، لكن ما شافوش يعني المضمون أو بعض الدلالات المهمة زي الأرقام وزي النتائج وبعض التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تعدي عليهم. يعني على سبيل المثال لو جينا شفنا دائرة مصر الجديدة اللي كان فيها يعني عمرو حمزاوي وكان فيها برضو محمود سعد وكان فيه قوائم للجماعة الإخوان المسلمين الحرية والعدالة وخلافه، نجد أن الأغلبية صوتت على الفردي لعمرو حمزاوي وفي نفس الوقت نفس الأغلبية صوتت للإخوان المسلمين أو الحرية والعدالة في القوائم. مثلا في الدائرة بتاعت أعتقد قصر النيل اللي كان فيها اللي كانت فيها جميلة إسماعيل، جميلة إسماعيل فرقت مش كتير قوي عن مرشح جماعة الإخوان المسلمين، يعني حوالي
لو عمر خضير
حوالي ايه حوالي 2000 صوت فقط. في دائرة مدينة نصر يعني هناك يعني حصل إعادة ما بين مرشح جماعة التيار السلفي وبين مرشح حزب العدل اعتقد اللي هو الدكتور النجار، يعني تجد ان هناك تحول كبير جدا في المزاج العام وفي الوعي السياسي عند المصريين. كذلك هناك امور اخرى تتعلق مثلا فيما يسمى او الاتهام اللي بيتهموا به المصريين بانهم يعني يجدون باصواتهم على معيار طائفي او مثلا يعني او
عمرو حمزاوي نفى ده على دريم امبارح.
ده صحيح، وعمرو نفسه انا هقول الكلام دوت.
نعم.
يعني عمرو نفسه يعني اكاديمي ليبرالي مسلم ومع ذلك صوت له الاقباط في دائره
مصر المسلمون كذلك.
كذلك نعم. الكنيسة أو الأقباط بصفة عامة أيضا كانت هناك انقسامات داخل الجماعة القبطية المصرية بشأن المرشحين، يعني كانت هناك نوع من الموائمات، يعني إذا مثلا لا يوجد في الدائرة مرشح قبطي وكان هناك مثلا مرشحان أحدهما سلفي والآخر مثلا من الحرية والعدالة كانت تأتي الأوامر من الكنيسة بأن يطلب أصواتهم للحرية والعدالة وليس للتيار اللي هو
السلفي.
الحقيقة دي كله يعني لا يمكن يعني اعتباره إلا أنه يعني له دلالة مهمة على التحول وعلى هناك بدأ المصريون يعني يدلون بأصواتهم وفق معايير عملية وسياسية وليس وفق يعني نزعات طائفية كما يدعي البعض.
طيب أستاذ ياسر، الأستاذ سهمي هويدك ما قاله بالشروق بيقول إن الحملة المصرية التي قضاها الليبراليون والعلمانيون ضد تقدم الإسلاميين تفقدنا الثقة في دعواهم، هم الذين ما فاتئوا يعظوننا في احترام الآخر وتداول السلطة لكنهم انقلبوا على القيم التي دفعوا عنها حين رسبوا في الاختبار أمام الآخر، ولم يصبوا غضبهم على منافسين فحسب لكنهم دأبوا على إهانة الجماهير والطعن في إدراكها لمجرد أنها لم تنتخبهم. بتشوف الهجمة الشرسة بعد ما كان الليبراليين بيقولوا الشعب المصري الواعي المثقف الذكي الحساس الفاهم الرائي كلام كتير كان بعد ثورة 25 يناير، فجأة كده بقى الشعب المصري أمي جاهل بيجري وراء الطائفية بيجري وراء لقمة العيش والزيت والتموين. بشوف ده التحول ده بتشوفه ازاي؟
أنا عادة مش من الأنصار فكرة التعميم على أي قطاع.
نعم.
أو على أي فكرة أو على أي قضية، ولا أستطيع أن أقول إن الشعب المصري هو هذا الشعب الذي يتم وصفه من قبل بعض الإخوة بأنه بيجري على لقمة العيش أو بيجري على
اللي هيدفع أكتر يعني.
واللي هيدفع أكتر، ولا أميل أيضا لوصف أنه أنماط التصويت التي جرت في هذه الانتخابات كانت تعبر عن سوية سياسية سليمة.
نعم.
بس أنا أميل أكتر إلى الفكرة الموضوعية واللي هي قايمة على فكرة التناسب.
نعم.
انه كان لدينا ثورة هي ثورة 25 يناير، هذه الثورة اتت بعض الثمار، من اهم تلك الثمار هي انتخابات التي جرت مرحلتها الاولى يوم 28 نوفمبر، ولاول مرة في تقديري انا منذ 6 عقود على الاقل يكون الشعب المصري قادرا على الادلاء بصوته وضمان ان هذا الصوت فعلا سيذهب الى الطرف الذي
اختار.
تمام. نعم. فدي حقيقة مبدئية، لكن هذا لا يجب ان يعمينا عن حدوث استقطاب ديني واضح خلال هذه العملية الانتخابية.
طرفين ولا طرف؟
من كل الاطراف.
نعم.
يعني الطرف. انا لا اعفي الكنيسة كما لا اعفي التيارات التي تستند الى الاسلام. انا بتحفظ على فكرة دايما، انا حتى المرة اللي فاتت دايما بقول لك ايه، طيارات ذات الاسناد الديني الاسلامي.
نعم.
ليه؟ لانه انا اسلامي.
صحيح.
تمام. فما يجيش واحد، انا لو اترشحت بكرة ما يجيش الاستاذ محمود يقول لي ايه المرشح الاسلامي ويقول لي انا المرشح اللي مش اسلامي.
لا هو الفكرة كلها باعتبار ما يدور في الاعلام
بنظره حتى التنفيذ. اخواننا المسيحيين اللي هم اعترفوا ويقروا بان تكوينهم الحضاري والثقافي وجزء كبير من قيمهم الروحية عائدة الى الاطار الاسلامي، والمسيحيين الشرقيين عودونا على القول بذلك والعمل بذلك، وانا افهم هذا. فاذا ازاي حصل استقطاب ديني؟ هذا هو الخطأ الكبير الذي وقعت فيه هذه العملية الانتخابية. واتصور انه احنا مطالبين، وانت بالذات وهذه القناة بالذات وانت من خلال صحيفتك بالذات، ان تعيدوا هذه العملية الى سكتها الصحيحة، وان تبعدوها عن عملية الاستقطاب الديني الذي جرى. هتقول لي عرفت منين استقطاب ديني؟ انا شايف سؤال في عينيه.
لا ده في سؤال في عينيه قبل ده. هل بسهولة الشعب المصري، احنا بنقول من 60 سنة، احنا عمرنا، لان يعني اكبر ناخب هتلاقيه راح انتخب مثلا 60 سنة، اللي متعدي السن ده هيكون قليل قوي. يعني حسني مبارك ما حدش هيعيش اكتر من 60 سنة في ظل الفساد والاكل والدمار اللي شفناه. 60 سنة دول ما شفناش انتخابات خالص. هل بتتصور انه بسهولة المشهد يتقلب 180 درجة، ان انا اروح بوعي سياسي ونضج سياسي مش هتحرك بعواطف وايدولوجيات في هذا المشهد؟
يعني انت بتقول انه يجب ان نحترم هذه الفكرة او نتفهمها، ان هناك ضغوط بسبب البيئة اللي كانت موجودة طوال الستة عقود الماضية. نعم. هي التي ادت الى ذلك. يعني انت بتعترف معايا انه حدثت نزعة نحو الاستقطاب الديني في هذه الانتخابات؟
انا معترف مقدرش انكر.
اذا اعترفنا بوجود هذه النزعة يجب ان نحاسب انفسنا جميعا، تمام؟ ويجب، انا هقول لك حاجة، تخيل انه الليبراليين ايضا وقعوا في مسألة الاستقطاب الديني هذه، وبعضهم تبنى خطابا دينيا واوطار دعايه دينيه.
انا عندي واحد كان مربي دقنه في حته وحلقها في حته تانية.
انا اؤكد لك ذلك. فاذا لا الكنيسه ولا الليبراليين ولا الاشتراكيين الثوريين ولا اي حد يجب اعفائه من هذه المساله، لكن الذي يجب ان نتفق عليه الان اننا اخطانا، وان اول طريقه لتفادي الخطا هو الاعتراف به والتعهد علنا بعدم الوقوع فيه مره اخرى. ليه؟ لان انا امبارح سمعت الدكتور برهامي وهو نازل عندك النهارده في صحيفتك المصريون في العدد الذي سيصدر غدا.
نعم.
الدكتور برهامي مثلا امس عمل حوار مهم في الواقع، وانا ادعو كل الاخوه المشاهدين الى ان هم يتابعوا.
هو بيقول هو عندما تقبل اسرائيل وامريكا برئيس مسلم سيوافق السلفيون ان يكون لمصر رئيس قبط.
هذا موضوع انا مش مختلف فيه. يعني انا اعرف جيدا انه اي يعني انا مش موضوعي دلوقتي انه الرئيس يبقى قبطي، على فكرة انا مش موضوعي يعني. نعم. ولا موضوع افتكر الليبراليين، ولا موضوعي ان الرئيس يبقى امرأة حتى لو حد زعل، مش ده موضوعي دلوقتي. انا موضوعي هو الشعار الرئيسي لثورة 25 يناير اللي هو عيش حرية عدالة اجتماعية، عيش حرية كرامة انسانية. هو ده الشعار الذي قامت من اجله ثورة 25 يناير. واذا حد عنده كلام غير ده يقوله لي. يعني اذا حد فيكم هيقول لي لا ده الشعار كان حاجة تانية،
ما كانش فيه شعار ديني في صورة 25 يناير خالص.
أحسنت. ولذلك أنا شعرت بصراحة بقلق عميق لما الشيخ ياسر قال أمس، وأنا أحترم وأقدر هذا الرجل تقديرا كبيرا، لما قال أنه الغرض من الدولة هو إقامة الدين أو إقامة الدين الإسلامي.
نعم.
وأنه بما هو كان بيرد على سؤال هل ينفع أنك تولي أشخاص أقباط مثلا مناصب حساسة مثل مناصب الدفاع أو مناصب الخارجية أو مناصب المخابرات، فهو قال لا، لأنه الغرض من إقامة الدولة هو إقامة الدين. أنا بتصور أنه هنا المفترق الرئيسي الذي يجب أن نقف عنده ونقول فيه أن الدين كان مقاما وكان عزيزا ويخدم ويصان في هذا البلد، وأن هذا البلد هو بلد مسلم، ليس بكلامك أنت ولا بكلامك أنت ولا بكلامي أنا ولا بكلام أي حد، لأن هذا هو الواقع. مصر دولة إسلامية.
نعم.
ولا تحتاج حتى إلى نص المادة الثانية التي نريدها ونثبت عليها ونعض عليها بالنواجذ. مصر دولة إسلامية، وهذا موضوع ليس مطروحا الآن. لم تقم ثورة 25 يناير لأن الإسلام يهان في مصر. الإسلام لم يهان في مصر ولن يهان بإذن الله تعالى. لكن المشكلة هي أن نحول شعار عيش حرية كرامة إنسانية أو عدالة اجتماعية إلى شعار إقامة الدين وإقامة الدولة الإسلامية وتطبيق شرع الله. هذه مشكلة هي التي أخذت هذه الانتخابات إلى هذا الاستقطاب، وهذا الاستقطاب كان بشعا وينبئ بمخاطر عميقة. رجاء نتوقف عن هذا الاستقطاب ونعيد العملية الانتخابية إلى التنافس السياسي على البرامج التي تجيب عن أسئلة العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
أستاذ محمود سلطان، تتفق أو تختلف مع الدكتور مع الأستاذ ياسر في مسألة هل بترى أنه ليس من الحصافة السياسية أن نتكلم بوضوح في برنامج على رأسه كلام في دين؟ يعني هل كان محتاجين الأول نتحرك في الشارع المصري سياسيا نشوف الدنيا إزاي وبعد كده هذه الأمور تأتي بالدين طبيعة عند الناس، ولا المواجهة الصريحة أن احنا جايين البرلمان علشان نعدل حياة الناس بدين ربنا سبحانه وتعالى مش مرفوضة بالنسبة لك أنها تتقال؟
بالتأكيد أنا متفاهم تماما القلق اللي ظهر في كلام صديقنا العزيز الأستاذ ياسر عبد العزيز، لأن الحقيقة فعلا ما يسمى بالاستقطاب الديني الذي ظهر أثناء الانتخابات فعلا أثار فزع كثير جدا من يعني أو قطاع ليس بالقليل من الرأي العام المصري. لكن طالما ان احنا ارتضينا على فكره ليه تحفظ بعض الحاجات فيما يتعلق بس بدور العباده السياسي، بمعنى ايه؟ يعني طالما ارتضينا بالديمقراطيه كحكم وكنظام سياسي فليس هناك تسريب على ان تقوم دور العباده سواء كانت الكنيسه او المسجد بدور سياسي في الانتخابات.
جمال عبد الناصر في الدم بيخطط سياسي من اجل الجامعه.
وبعدين ايضا يعني ليس برضو يعني يعني ليس يعني مثيرا للغضب والفزع ان تتحول الجماعات الدينيه او بعض التيارات الايديولوجيه الى مجموعات ضغط، يعني كما يحدث في امريكا وكما يحدث في مثلا
انجلترا
وما شابه. هذه واحده. اما فيما يتعلق بالكلام الذي يعني قاله فضيله الشيخ ياسر برهامي في الحوار المشهور عندنا في المصريون النهارده،
دي المصريون دي بتاع بكره
نعم بتاع بكره. الحقيقه هو في على فكره يعني برضو المشكله دي يعني التيار السلفي خبرته ما زالت دعويه وليس سياسيه،
نعم،
وبالتالي عندما يتحدث عن دور الدين المركزي والمحوري في الدوله فيتحدث من منطلق خبرته التي يعني اعتاد عليها، يعني هو لا يزال في مرحله المران السياسي الان،
نعم.
لكن حتى في التاريخ الاسلامي كله استاذ خالد، في التاريخ الاسلامي كله يعني كان في قلق وهاجس حقيقي عند الفقهاء على مستقبل الدوله، لانه قد ارتبط الدين بالدوله، وكان هناك اعتقاد بان الدوله وجودها يعني وجود الدين، وانهيار الدوله انهيار الدين. واعتقد ان البعض يعني استقى هذه الفكره اساسا من سقوط دولة الخلافة. عندما سقطت دولة الخلافة عام 23 لم يبقى من الإسلام إلا الطقوس والعبادات، يعني اختفى الإسلام السياسي أو الإسلام الحضاري
مردود السياسي
الحضاري يعني. الحضاري وحل محله اللي هو الإسلام التعبدي فقط لغير. فهذا القلق موجود ونتفهمه سواء من الجانب الذي تفضل قاله الأستاذ ياسر الآن، أو أيضا الجانب الذي يظهر عادة في الخطاب السلفي السياسي بالكمتين كده.
نعم. طيب أستاذ ياسر، يعني إزاي نقدر نعلي ثقافة الخسارة عند العلم عند العلمانيين بدون تجريح؟ طب احنا معانا الأول الدكتور ياسر برهامي على الهاتف. السلام عليكم دكتور ياسر. ازاي حضرتك يا فندم؟ دكتور ياسر، لك مقال في المصريون الورقية: عندما تقبل إسرائيل وأمريكا برئيس مسلم سيوافق السلفيون أن يكون لمصر رئيس قبطي. عايزين أساتذتنا الأفاضل قاعدين بيتكلموا يعني بيحترموا حضرتك وقدروك، لكن بيختلفوا معاك في فكرة إن إحنا حركنا المشهد الديني بوضوح في الانتخابات فعمل مردود إيجابي في ناحية وسلبي في ناحية. رد حضرتك.
والله حضرتك الأسئلة دي ومش إحنا اللي طرحناها ولا حد مننا اللي سألها، دايما كانت عبارة عن وضعنا في فصل الاجتهاد.
نعم.
ولذلك احنا كنا بنجاوب بما نعتقد انه من شرع الله سبحانه وتعالى ومن مقتضى الدستور المصري اللي بينص على ان الدوله دينها الرسمي الاسلام.
كويس.
وعند كثير جدا من الفقهاء الدستوريين يقولوا تفسيرها الروتيني انه لابد ان يكون رئيسها مسلم.
نعم.
احنا مساله قضيه الدين عندنا هي مش مشهد ديني ان احنا تفريق، يعني ده الدين عندنا ده منهج حياه، وبالتالي فالعمل السياسي جزء من الحياه التي نعيشها، وبالتالي فلا بد ان يذكر الدين في كل موطن. واحنا خلافنا في الحقيقه مع العلمانيين حول قضيه فصل الدين عن الحياه او فصل الدين عن السياسه، واحنا بنؤكد ان الدين لا بد ان يشمل السياسه ولا بد ان يوجه السياسه. قياده الامه كيف تكون بعيدا عن الدين؟ ما كان وظيفه الرسل ايه الا سياسه الامم، يعني قياده الامم، ومن بعدهم من الخلفاء واصحابهم قادوا الامم، قادوهم بشرع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ده تصورنا، مش من حقنا ان احنا نعمل تصورنا. انا بقول معظم الاحزاب في اوروبا اسمها احزاب مسيحيه، ديمقراطيه احيانا، اشتراكيه احيانا، وسطيه، والوسط المسيحي
انما فيها الصبغه الدينيه.
اشمعنى انتم ما اتكلمتوش عليهم؟ إسرائيل أليس فيها صبغة دينية؟ اليهودية ليست قومية، في يهود فلاش، في يهود مغاربة، في يهود مصريين، في يهود أوروبيين، في يهود شرقيين، وكلهم تجمعهم ديانة يهودية، وانتوا بتقولوا دولة يهودية.
طب دكتور ياسر، بترد حضرتك على اللي بيقول ان الاسلاميين امبارح في احد البرامج معتز مرداش كان جايب واحد اسمه جمال فهمي بيقول الاسلاميين ما عندهمش مشاريع للبلد غير تحريم الخمرة والميو، عشان كده لما يجوا ببرامجنا ما بيتكلموش عن اصلاح ولا اقتصاد ولا سياسة ولا اجتماع، هنا بيدخلوا في المناطق دي.
هم اللي بيحاولوا يحصلونا في كده بطبيعة الاسئلة، محاولة تشويه الاعلام. اقروا برنامج حزب النور هتلاقوا فيه برامج في كل مجالات الحياة، لان احنا بنقول الدين ده بيصبر كل مجالات الحياة. عندنا مشاريع في الاقتصاد، مشاريع في التعليم، مشاريع في التنمية، في كل النواحي الحياة. بس ما تطلبوناش نقول طب هو فين، لان احنا لسه بقول كنا متكتبين خلفي ولسه مفكوكين من 7-8 شهور.
نعم.
ولسه ايدينا وقع على الساحة السياسية بقالنا 5-6 شهور. فما حدش طلبنا نقوله فين اللي انتوا عملتوه، لان احنا كنا معزولين تماما. كان اقصى وظيفة، وهو يقولوا دايما الاقباط مظلومين. ما حدش قال السلفيين عبر 30 سنة عمر ما في وزير ملتحي، وزير فقط ملتحي، كان اقصى ما يمكن الوصول اليه وكيل وزراء.
ولا في جامعه ولا في اي حته الحقيقه.
ها؟
ولا في جامعه ولا في اي مكان.
حضرتك كان مدرس الابتدائي لو ملتحي بيحاول شؤون اداريه، ان احنا ناسيين الكلام ده. احنا ناسيين الاخوات المنقبات كلهم محاولات شؤون اداريه، واحيانا يمنعوا من الدخول بالكليه.
نعم.
احنا ناسيين ان الاخوه ما كانوش بياخدوا وظائف معيد في الجامعه الا بعد قضيه بعد 4-5 سنين. والله في اخ من الاخوه ما خد لغايه دلوقتي وظيفته بعد 8 سنين وهو طالع الاول، ما خدش وظيفه معيد. يعني زمايله زمانهم خلصوا الماجستير وبعضهم بدا في الدكتوراه، وهو لسه ما خدش وظيفه معيد عشان كان ملتحي من العهد البائد واخد احكام للصبح، ومع ذلك لسه مش عارف ينفذها الا بعد الثوره.
شكرا.
هذا الكلام مش حد يدور يقول ايه الظلم والاضطهاد اللي تعرض ليه المتدينين عموما والسلفيين خصوصا، لان السلفيين هم اللي مظهرهم باين، والاتجاهات الاخرى قد لا تظهر لانها ترى حلق اللحيه او تستعمل ذلك، واحنا اللي كنا مضطهدين لغايه الاضطهاد. فانا
شكرا جزيلا دكتور ياسر برهامي القيادي السلفي الكبير في الاسكندريه، كنت معنا على الهاتف. استاذ ياسر ارجع لحضرتك، هتعلق وبسالك برضو في مساله ثقافه الخساره عند العلمانيين.
طبعا طبعا. اتفضل. شوف حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي في تكنيك معين في بناء الحجج، يعني في مسارات البرهنه، اللي هو استدعاء الاخر. يعني
نعم.
يعني انا اقول لك انت ليه بتشرب شاي، ما انت لسه شايب شاي. تمام. يعني
نعم.
فحضرتك كنت بتتكلم دلوقتي ضربت مثلا بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
نعم.
فقلت ايده الرئيس جمال عبد الناصر خطب فوق
منبر الازهر. نعم.
فحضرتك تحت.
نعم.
لكن لو انا قلت لك انه الرئيس عبد الناصر امم الملكيه الخاصه ممكن تنزعج.
صحيح.
لانه الملكيه الخاصه لا يجب ان تؤمم، وده حق مصون.
صحيح.
والشرع بيصون الملكيه الخاصه طالما انها لم تاتي من فاحش او من فساد.
نعم.
صح. طيب نفس الشيء برضو بيقول مولانا الشيخ ياسر، وانا اقدر هذا الرجل كثيرا وخصوصا لسعه صدره ولخطابه اللين. يعني انا احب جدا انه رجل في هذه المكانه وبهذا الدور يمتلك القدره على الخطاب بهذه الطريقه. لكن مثلا هو بيضرب مثل باسبانيا مثلا، فبيقول ان اسبانيا بتحتم ان يكون راس الدوله اللي هو الملك، مش رئيس راس الدوله يجب ان يكون ينتمي لديانه معينه، وهذا صحيح. لكن لو انا قلت له ان وزير الدفاع اسبانيا سيده وحامل كمان ممكن ينزعج. تمام. ونفس الشيء يضرب المثل بالمملكه المتحده. تمام. فيقول ان رئيسه الكنيسه هي الملكه وهي رئيسه الكنيسه الانجليكانيه. بس ايه ضرب الأمثلة ده خطر جدا، لأن أنا ممكن أستدعي لك من المسلم ما لا تقبل ولا تحتمل ولا تطيقه.
نعم.
وأنت تعلم ذلك، فما حدش يكلمني خصوصا من الذين يتبعون خطابا ذي إسناد ديني عن حاجات في الغرب، لأنه لو فتحنا الفتحة دي هنوصل لحاجات تانية كتير.
نعم.
ممكن نوصل لشواطئ عراق،
يعني هنبتدي نلاقي في حاجات هنوافق عليها
هنرفضها. يعني إيه نتكلم صح؟ يعني نتكلم في الإطار الثقافي والاجتماعي والسياسي اللي دي مكون أساسي منه، إن لم يكن هو المكون الحاكم فيه.
نعم.
وبالتالي نتكلم على نفسنا، لأن لو ضربنا الأمثلة هنروح بعيد. ومن ذلك إنه مثلا في بريطانيا دلوقتي كان في نص في الدستور بيمنع، أو مش دستور، بريطانيا فيهاش دستور، فيها مجموعة من الأعراف التي. نعم. تحل أو تقوم
مقام الدستور.
فمن ضمن هذه الأعراف كان في نص بيمنع ملك المملكة المتحدة من الزواج بغير أنجليكالية أو بتحديدا من الزواج ببروتستانتية.
طب ده في نصوص دكتور استخدت انها بتروح لاختيار الرئيس نفسه يكون بوجهة دينية معينة بروتستانتي كاثوليكي.
ده موضوع يخالف الحريات والحرية الاعتقاد وحرية الإنسان وكل حاجة. في نص كده بيقول له يا ملك، وانت تعرف قصة ليدي سامسون والملك إدوارد الذي تنازل عن العرش لكي يتزوج من أمريكية مطلقة بروتستانتية. يعني كان في نص بيمنع الملك من يتزوج من غير من بروتستانتينية بالذات، ودي مسألة بشعة جدا، بس هم دلوقتي بيغيروا هذا النص. القصد ايه؟ ان اللي وضع هذا النص كان يقصد شيئا محددا، وهو كان يقصد حينما وضعه الا تهيمن بعض النزاعات السلطوية الاخرى في محيط البريطاني وخصوصا في فرنسا على العرش البريطاني. فاحنا ما ينفعش نسحب الامور كده كخط مستقيم. لكن نيجي لبلدنا بقى، في بلدنا بقى انا هجاوب على سؤالك انا عارف صدر. بس نيجي في بلدنا بقى، في بلدنا احنا لا ننظر هذه النظرات ونقول اذا انت عينت رئيس كذا تعمل انا اعمل زيك، واذا انت منعت الرئيس
هنمنع زيك.
لا، احنا نيجي نبص للاطار المصري. الاطار المصري بيقبل ان الرئيس يكون مسلم، ولا يقبل احيانا ان الرئيس ما يكونش مسلم، لانه دي مساله
على الاطلاق. خلينا
الاطار المصري بحكم التكوين الاجتماعي، نحن نريد ان نفسح مجالا للمراه، ونحن نعطي المراه كل الفرص، تمام، ونحن نعارض ان تمنع المنقبه من دخول مكان في مصر او تفرض عليها اي قيود، ونعارض ان يمنع الملتحي من الحصول على حقه الذي هو حق اصيل لانه ملتحي او لانه اختار طريقه معينه يعبر بها عن تعبده وعن شعائره تجاه ربه، نعارض ذلك تماما. ولكن ايضا لازم ان احنا في المرحله المقابله او في الشكل المقابل ايضا نعارض ان نخلط هذه الاوراق جميعا، ونقول انه الهدف هو اقامه دوله الاسلام.
في سؤال على الزاني حاجه بتقول نعارض شيء محترم جدا، ان احنا
كمصريين
طبعا ليه حضرتك حسيت برضو ان الطرف الاخر من الاعلام في قضيه المنتقبات، في قضيه الملتحين، قضية حقوق الإنسان السلفي لما يسجن بدون حاجة، متجاهلها تماما كأنه ليس مواطنا مصريا؟
يا أخي بص، والله أنا طبعا متفهم الشيخ ياسر امبارح وهو أثر فيا بهذا الحوار، فيما عدا نقطتين اللي احنا اتكلمنا عنهم موضوع يعني هو كان بيتكلم على لما تم قصف بعض الإسلاميين في باكستان في مجزرة اسمها مجزرة سوات، وهو قدر العدد اللي ماتوا بأنه هم 200,000 هم أقل شوية، لكن عموما لما ده حصل هو كان بيشتكي، وأنا أشعر بذلك وأتضامن معه، من تجاهل غربي عالمي لدماء هؤلاء، تمام، وده بيحصل تمام. لكن أنا شخصيا أعرف في النخبة الوطنية المصرية سواء كنت بتسميها ليبرالية أو علمانية أو يسارية، من دفعوا عن حق الإسلاميين أو الذين يمارسون السياسة على أسس دينية في العيش بكرامة وفي عدم تقييد حريتهم. وأنا أيضا أعرف أنه أنا أصلا يعني شخصيا كتبت ضد المحاكمات ضد الإخوان، وده كان أيام نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وضد أيضا التقييد عليهم في الانتخابات، وفي ناس كتير اتكلموا بده، لكن أنا معك في هذا الشعور، وأريد أن نركز على إزالة هذا الشعور بالغب. لكن موضوع الخسارة
احنا هنا بقى عشان سؤالك هتجاوب ويرجع الأستاذ محمود، ليه عند الليبراليين مفيش ثقافة الخسارة بصدر رحب؟ يعني بمعنى تونس لما كسب حزب النهضة فوجئت من واحدة اسمها مايا الجريبي أو حاجة كده، قالت أنحني لاختيارات الشعب التونسي، صح، وهي بحزب شيوعي وعلمانية قح،
صح،
ليه تعمل هي هناك كده وإحنا مباشرة أول ما يحصل في استفتاء 19 مارس إن 75-76 شعب مصري يقول نعم للتعديلات الدستورية، وجئنا على طول
سويت
ولطم ونصب من ونصب
عايز الحق ولا ابن عمه؟
الحق وابن عمه.
طيب بالنسبة لابن عمه الأول، ابن عم الحق إنه الليبراليين صح في بعضهم ابتدى يغير خطابه تجاه هذه الانتخابات، تمام، لكن بالنسبة للحق، الحركة السياسية المصرية ذات الإسناد الديني الإسلامي لم تكن بذات الرشد الذي تحلت به حتى هذه اللحظة على الأقل الحركة السياسية التونسية ذات الإسناد الإسلامي الديني. ومن ذلك أن تلك الحركة اللي هي حركة النهضة اللي حصلت على 41% استطاعت أن تصدر رسائل غاية في الطمأنة والاعتدال، سبقت بها الانتخابات ولم تستعلي حينما أظهرت الانتخابات تسيدها للمشهد عبر 41% ثانية واحدة، ولما حبت تصنع ثلاث رئاسات، توافق رئاسي على ثلاث مؤسسات دستورية في تونس اليوم اللي هي الجمعية التأسيسية ورئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، فأعطت رئاسة الدولة لشخص ينتمي للتيار اللي انت بتسميه علماني واللي انا بسميه اشتراكي، واعطت رئاسة الحكومة لشخص بينتمي للتيار الاسلامي اللي هو حزب النهضة، واعطت رئاسة الجمعية التأسيسية لشخص بينتمي للتيار الليبرالي اللي هو على يمين الوسط.
طيب.
تمام. فاذا هنا في رجد. رجائي من النخبة السياسية المصرية التي تمارس السياسة على قاعدة الإسناد الديني أن تتحلى بشعار هي أطلقته في البداية، مشاركة لا مغالبة، وأن تعود إلى شعارات ثورة 25 يناير، لأن هذه الشعارات هي التي يريدها الشعب المصري. عاطفة المصريين الدينية تذهب إلى هؤلاء الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسي لكي يحققوا هذه الأهداف. لكن أهدافك أنت الكبيرة دي اللي هي الخلافة الإسلامية اللي أنت حتى ممكن ما تكونش قلت عنها، أو إقامة الدين أو إقامة الدولة الإسلامية الحقيقية في هذا العالم، خليها دلوقتي وخلينا نحقق مطالب الناس اللي ماتت في 800 شهيد.
طيب أستاذ محمود سلطان، يعني عايز أرجع لنفس الفكرة دي، هل بتتصور أن استباق حزب النهضة في تونس لهذا المشهد اللي بيتكلم عنه الدكتور الأستاذ ياسر عبد العزيز سببه أداء السلفيين في مصر انه دعوي اكتر منه سياسي، وكان المفروض مثلا من وجهة نظرك ينسحب السلفيون من المشهد الانتخابي ويبقى الاخوان المسلمين بحرفتهم السياسية يتعاملوا بنفس منطق تونس فكانت الدنيا هتمشي في اطمئنان، ولا ظهور السلفيين هو الذي قلب الترابيزة في مسألة مجلس الشعب والتخوفات اللي حصلت في الغرب والداخل والخارج والتيارات الليبرالية؟ يعني
انا هرجع، هو يعني في شقين في هذه المسألة، شق يتعلق بالتجربة التونسية وشق يتعلق بالخبرة المصرية الأخيرة. الحقيقة ان الاخوان دخلوا الانتخابات بحسبة خاصة ومستقلة عن المشهد السياسي في برمته، يعني على سبيل المثال الإخوان كانوا بيتكلموا على أنفسهم ولم يتوقعوا أن يكون هناك شركاء لهم وزن كبير، بل يعني يفوقوا الإخوان حضورا جماهيريا وكقوة اجتماعية كبيرة زي السلفيين، وكقوة أقل غير منظمة أيضا زي مثلا الجماعة الإسلامية أو زي الجهاد. المحصلة النهائية للانتخابات كانت فعلا مفزعة، ليست مفزعة فقط على فكرة يا أستاذ خالد، لم تكن مفزعة فقط للتيار الليبرالي أو التيار العلماني أو ما يسمى بالنخبة المدنية، ولكن أيضا كان مفزعا لقطاع ليس بالقليل داخل التيار الإسلامي ذاته. وأنا منذ يومين قرأت تعليق لقيادة سياسية كبيرة دينية من الجماعة الإسلامية في بني سويف بيقول إن النتائج مفزعة جدا حتى بالنسبة لي كإسلامي، لأن فجأة التيار الإسلامي الفائز وجد نفسه أمام تحديات كبيرة لا يدري ما إذا كان جاهزا لها أم لا. هذه نقطة. النقطة الأخرى تتعلق بمسألة التجربة التونسية. الحقيقة هي المسألة يعني زي ما قال الأستاذ ياسر تحتاج إلى قدر من الرشد. هم مش عايزين يبحثوا عن هذا الرشد هنا في مصر. المسألة تتعلق على أنا دائما بسميه كده بالإبداع السياسي. الحقيقة إن النخبة السياسية المصرية سواء النخبة الحاكمة أو الطبقة الحاكمة أو النخبة التي تعمل خارج دائرة السلطة تفتقر إلى ما يسمى بالإبداع السياسي. عمر الثورة المصرية الآن تجاوز 10 أشهر، وحتى الآن لا السلطة ولا الإدارة المدنية أو السياسية الموجودة حاليا ولا النخبة السياسية اللي بتمارس النشاط العام باسم المعارضة الآن قدمت فكرة مبدعة واحدة عليها العين. حتى ان البعض في مصر بدا يطالب بتقليد التجربه التونسيه، يعني اثناء احداث التحرير الاخيره.
يا استاذ محمود،
نعم،
افلاس ان احنا لما جالنا رجب طيب اردوغان قلنا بسرعه عايزين حاجه تركيه،
عايزين النموذج التركي، عايزين النموذج الايه
التونسي. نعم.
اين هو النموذج المصري في ظل هذا الصخب؟
نعم.
الحقيقه حتى يعني اتذكر ان المستشار البسطويسي أثناء الأزمة الأخيرة في ميدان التحرير وطلع بيان علق فيه أو جمد من خلاله يعني حملته الانتخابية على مقعد الرئاسة، طالب كده، وده شيء مدهش، إن احنا نقلد التجربة التونسية بانتخاب جمعية تأسيسية لكتابة الدستور. يعني احنا حتى الآن قاعدين نفكر نقلد مين؟ محدش عندنا قادر يفكر،
عندناش شخصية واضحة،
ما عندناش الحقيقة ربما الموضوع يتعلق باللي سماه الأستاذ هيكل، احنا يعني بنختلف معاه لكن أحيانا بلوغ بعض الرؤى التي تقترب أو تتماس مع الحقيقة. نعم. إنه في خلال 50 عام، هو طبعا بيقول 30 عام، طبعا هو إيه يعني بيخصم الجزء الخاص بالتجربة النصرية منه، لكن هي في خلال نصف القرن الماضي تم بتجريف للطبقة أو التربة الخصبة في مصر اللي كانت دايما بتنتج اللي كان بيسميه هيكل قوة مصر الناعمة. مصر ما عندهاش اي وزن دلوقتي تقدر تقول عليه يمثل قوة ناعمة لا في المنطقة.
نعم.
مصر احتل دورها الآن قوة إقليمية أقل من مصر قامة بكتير، وأيضا هذه المسألة تتعلق بالفقر الشديد فيما يسمى بالإبداع السياسي.
طيب أستاذ ياسر، أحد مرشحي الكتلة المصرية قال لو الإسلاميون كتروا وبقوا ليهم غلبة في البرلمان، وكلام ده على لسان الأستاذ فهمي هويدي النهاردة في مقال الشروق، استعداء واستعلاء أو حاجة كده اللي مش فاكر عنه قوي، بيقول هنتحرك ضدهم بالكفاح المسلح. كلام ده مش صادم بالنسبة لنا احنا على أساس ان احنا بنقول ديمقراطية وصندوق؟
الأول أنا عايز يعني أثني على كلام الأستاذ محمود وأشكره عليه، في الواقع عنده حق في اللي هو قاله، وإذا كان وجد انطباعا لديك هذا الكلام فبس عايز أذكر بأنه كثير من يعني الشيوخ الأجلاء، شيوخ الدعوة السلفية في مصر، حينما يستدعون نموذجا يحتذى، فأنت عارف بيستدعوا عنه نموذج، بيستدعوا نموذج الدولة السعودية، وأنا أحترم الدولة السعودية احتراما كبيرا جدا جدا، واعتقد ان هي دولة شديدة الاحترام، لكن لا اتصور ان احنا اذا كنا بندور على خيال وابداع سياسي وبندور على ارساء نموذج يليق بدولة.
في حد سمعته يبقى نفسك
الشيخ ياسر مثلا
الشيخ ياسر.
وهو بيتكلم عن لما قال له الاخ حسين عبد الغني، قال له الـ 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 الحدود، موضوع تطبيق الحدود، فقال له طيب السعودية دولة بتطبق الحدود والناس تعيش بدون فزع هذه نقطة. النقطة الثانية هي نقطة رفع الأعلام، يعني أنا أجل وأقدر كل الدول العربية بلا أي استثناء، وأعلام الدول العربية أنت تعرف المكان الوحيد الذي يجب أن ترفع فيه وتظل مرفوعة دائما هو مصر، لأن مصر هي قلب الأمة العربية، لكن لا أريد في أي مظاهرة أن يرفع باستثناء العلم الفلسطيني، علشان أبقى واضح، يعني أن ترفع أعلام أخرى، لأن فلسطين ما مسألة خاصة بينا إحنا قبل أي حد.
يعني طب يمكن اللي كان رافع العلم السعودي مثلا من وجهة نظر أنا عليه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول
نرفع
الله.
كلمة التوحيد، لكن أقصد إيه؟ إنه إحنا يجب أن نكون دولة تعرف قدر نفسها وشعب يعرف قدر نفسه، وإحنا مكوناتنا الحضرية مكونات كبيرة وعميقة، وعمر هذه الدولة هو أكبر من عمر أي دولة في التاريخ، وعمر بعض محلات المأكولات في مصر وبعض الصحف في مصر أكبر من عمر دول كتير في المنطقة، فخلونا واقعيين، يعني خلونا واقعيين، تمام؟ فدي مسألة بس أنا حبيت إن أنا أشير ليها، إحنا محتاجين فعلا خيال سياسي يرسي نموذج هو نموذج مصري، لأنه مصر قادرة على ذلك بإذن الله، تمام؟
كفاح مسلح بقى.
فيما يتعلق بالمسائل دي، أنا كنت يعني استأت جدا خصوصا في ذروة الحديث عن ما يسمى بوثيقة الدكتور السلمي، وآخر جمعة كانت جمعة للطائرات الإسلامية، حينما لوح عدد كبير وخصوصا فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل وأيضا الدكتور العوة، وهؤلاء من الأشخاص الذين يحظون بمكانة كبيرة ويتمتعون بتقدير كبير، وأنا شخصيا أحترمهم احتراما كبيرا لمجمل يعني أدائهم في مسار الكفاح الوطني، وأيضا الدكتور عبد المنعم الفتوح وهو رجل غاية في الاعتدال وفي الانفتاح وفي الوسطية، وهؤلاء جميعا للأسف أيضا استخدموا لغة مثل هذه اللغة اللي هي لغة التلويح بالاستشهاد، تمام؟ هتقول لي عندك دليل؟ يعني كل واحد في دول كان في وقت من الأوقات بيقول سوف نضع أرواحنا أمام كذا، إذا كان فيكم حد ما شافش ده أو كده.
أنا يعني يمكن سمعت من أخبار،
تعال نصغها، تعال نصغها، أنه كان هناك تلويح ب يعني السقف الأعلى في الكفاح الذي ينطوي على تضحية بالنفس من أجل إعلاء القيمة الوطنية التي يرتقيها فلان أو فلان.
أقول فرق صغير
نيجي هناك
بقى عليه.
لما هجيب على التانيين برضه،
لا أنا قصدي فرق صغير هطلع عليه برضه في دي، يعني هل لما بيتكلم كده فضيلة الشيخ حازم، الدكتور العوة، الدكتور عبد المنعم الفتوح بيتكلموا منطلق ان ارادة الشعب كلها في هذا الاتجاه، انما انت بتكلمني ان في صندوق نفسه هو اللي اختار.
هنروح هناك عند اخواننا العاملين، اي كلام بين النخبة الوطنية الان يتحدث عن العنف او يعلي قيمة العنف او يضع العنف كاحد
البداية.
وسائل كاحد وسائل الكفاح من اجل تحقيق اهداف ثورة 25 يناير هو كلام ضد الثورة وليس معها، وضد مصر وليس معها. نعم. وأنا أدعو الطرفين سواء كانوا هنا أو هنا إلى الكف عن استخدام مثل هذه الأقاويل والأحاديث، وإلى التأكيد على سلمية الكفاح المصري من أجل نيل أو تحقيق مطالب ثورة 25 يناير، لأنه الدم ليس من طبيعة هذا الشعب والعنف ليس من طبيعة هذا الشعب.
أنا معايا دقيقتين دكتور محمد هشام راغب قبل ما أختم مع الأستاذ محمود سلطان، اتفضل حضرتك.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام دكتور هشام.
أهلا وسهلا يا شيخ خالد، ومرحبا بالضيوف الكرام الأستاذ محمود والأستاذ ياسر.
أهلا وسهلا بك.
أنا بس لسه يعني لي مداخلة في تعليق الأستاذ ياسر عبد العزيز في الأول.
نعم.
على تصريحات الشيخ ياسر.
نعم.
يعني في نقطة بس ودي أنه إخواننا في التيار الليبرالي ينتبهوا ليها، وهي محاولة تفهم الأصول اللي التيار الإسلامي بيتكلم بيها. يعني التيار الإسلامي بيحاول في الحقيقة يمد جسور للتواصل والتفاهم حيث يفهم برضو قواعد العمل السياسي بعد غيبة طويلة جدا. مطلوب من التيار الليبرالي أنه يعمل نفس الشيء، أنه يحاول يفهم أو يتفهم القواعد الأصولية اللي لازم يتفكر فيها. يعني كل الأصوليين يروا موضوع الحكم في أي دولة إسلامية أنه فعلا كما قيل في المقال، لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين.
نعم.
هذه وظيفة الحاكم عند جميع الأصوليين، فأي واحد متبني للفكر الإسلامي مش هيخرج من الحتة دي. وبعدين ده ما فيهوش خلاف ابدا مع شعارات الثوره، عيش وحريه وكرامه، ما هو ده موجود في النظريه الاسلاميه، العدل الشامل والامل الفسيح والخصب الدائم، هذه من وظيفه الحاكم. فالتعارض ده مش موجود، لكن لو ما فهمناش بعض بيفكر ازاي وانا بفكر ازاي هيبقى في فجوه في الكلام، احنا بنتكلم بلغتين مختلفتين.
نعم.
فأنا شايف الله أعلم كأن التيار الإسلامي بيبذل جهود حثيثة فكرية لتفهم، مش عايز أقول الخصم لأن ما فيش خصوم، إحنا في مركب واحد، إحنا في وطن واحد.
نعم.
لكن بيحاول يتفهم الجانب الآخر، لكن لعل في تقصير من الجانب الليبرالي، والبعض ربما يكون عنده ترفع في أن يحاول يفهم التيار الإسلامي أصوله إيه في التفكير.
نعم.
فبدون ما نمد الجسر من الطرفين أخشى أن التلاقي ربما يكون صعب.
شكرا جزيلا دكتور هشام راغب. أنا بقفل والدكتور ياسر برهامي معلش حابب بيخش معنا تاني يعلق على حاجة يمكن أنا قطعته، أنا بعتذر. تفضل دكتور ياسر. طيب على بال ما يجي أستاذ محمود سلطان حمزاوي كسب، وفجأة في دريم امبارح مع أن الليبراليين لكي بطلوا تحريض الناس على الأصوات، اختيار أصوات بعينها، كسب الناخب يختار برأيه، امبارح على الهواء مباشرة قال أنا أدعو الناس لانتخاب الحزب الحرية والعدالة لانه اقرب الى الفهم الدوله المدنيه من التيار السلفي.
ده صحيح على فكره، في يعني في تيار ليبرالي هو قريب قوي من يعني ايه التيار الاسلامي. اعتقد الدكتور وحيد عبد المجيد كان كتب مقاله كانت مهمه جدا منذ سنوات في مجله المنار الجديد، وقال ان اقرب يعني التيارات المدنيه الى التيار الاسلامي هو التيار الليبرالي. وهذه الفكره يعني اجهضت الحقيقه بسبب رد حصل من الاستاذ طارق البشري على هذه الطرح وانتقادها. لكن بس انا عايز بس تعقيب على كلام الاستاذ ياسر دلوقتي، الحقيقه يعني هو في تطرف من الجانبين، يعني في تصريحات شديدة التطرف تصدر من التيار الليبرالي او التيار العلماني او سميه ما شئت.
نعم.
طبعا بالتاكيد بيقابلوا تصريحات برضو متطرفه من الجانب الاخر. يعني مثلا عندما تاتي المصري اليوم باستاذ في علم النفس ويتهم الشعب المصري يعني تعقيبا على نتائج الانتخابات الاخيره بانه شعب بهلول واهبل وبسلم دقنه شويه مشايخ وبيضحكوا عليه في شقه في الجنه مقابل ان هو يعني يدلي صوته لصالح الاسلاميين، هترد تقول عليه ايه؟ ولما مثلا ولما يجي كاتب علماني تاني يقول لك ده شعب امي والمفترض، ويقترح كده يقترح ان يكون للمتعلم صوتان،
للمستشار الثاني الجبار قد خالد كده زمان، وللام صوت واحد.
بس ده استدعى تجربه ديمقراطيه في الهند، لانه نعم. الهند في بعض الولايات بتدي نصف صوت للام.
نعم.
يعني عشان اقول لك برضه خطوره الاستدعاء.
نعم. بس او ما يجي واحد بس زي يوسف القعيد يقول لك المفروض نعيد النظر في اسم مصر وتسمى جمهوريه مصر وبس، عشان يعني ايه يقطعها من
العربيه. كخ يعني
ولا هتقول ايه؟ طبعا دي كلها تصريحات. او مثلا يجي مثلا واحد يقول لك يعني يحرم الزواج من الفلول مثلا، او مثلا مثلا مرشح للرئاسه يعني يحرم استعمال، يحرم يعني يحرمها مش يجرمها، يعني فتوى دينيه يحرم استعمال الشعارات الدينيه في الانتخابات. دي كلها تصريحات متطرفه بالتاكيد
بتعمل
طبعا يعني طبعا. دي وعلى فكره هذه المساله ليست يعني ايه قياسا او لا يعني لا نستند اليها للخروج بنتيجة نحكم بها على مجمل الوضع في مصر. ما زال الشعب المصري شعب بيميل إلى الاعتدال، مزاجه معتدل، بيميل إلى التوسط سواء مزاجه الديني أو مزاجه السياسي.
الدكتور ياسر معايا دقيقتين الله يكرمك، اتفضل حضرتك.
عليكم
السلام دكتور.
بسيطه على كلام الدكتور ياسر،
اتفضل. احنا النهارده كلها على فكره الحلقه قضيناها تعقيبات على بعض يعني.
ما انا عارف، انا بتكلم فضل. على حته ان احنا ما لناش يعني مثال الا النموذج السعودي. الكلام ده كلام غير صحيح.
وانا ما قلتش
احنا حضرتك الجزء الوحيد اللي بنتكلم عليه في هذا الجانب هي قضيه الحدود. لما بتصنع ان انتوا هتقطعوا الايدين والرجلين، قلنا له بنقول ان هذا الكلام، هذا القانون السماوي يطبق في السعوديه، وليس ان احنا بنقول كل النموذج السعودي بكل
النموذج السعودي ملكي واحنا مش بل الملكيه.
ولا وحاجات تانية كتيرة احنا بنعترض عليها، واثبتنا اختلافنا مع النموذج السعودي حتى مع المشايخ الافاضل اللي بنجي لهم ونقدرهم، لكن كان لينا مواقف مختلفة زي القوات الاجنبية اللي كانت في حرب الخليج، احنا كنا معترضين على هذا.
نعم.
انا بتكلم على جزئية واحدة، فما تقوليش ان انت عايز النموذج السعودي، لا انا عايز نموذج مصري مستقل.
ويمكن قال النموذج السعودي ورجع على قال في مسألة الحدود. شكرا جزيلا دكتور ياسر برهامي، بشكر حضرتك استاذ محمود سلطان على حضورك معانا، ربنا يرضى عنك. بشكر حضرتك استاذ ياسر عبد العزيز، شرفتونا نورتونا. معانا فاصل ونرجع على اخواننا الافاضل من حزب النور وحزب الاصاله، نكون معاهم باسم الزرقاء وتامر نصار. في حد بس باعت كده يعني بيتكلم على يا شيخ خالد، قول لعصفور مين تفوق في نقابه الاطباء ونقابه المهندسين. السلام عليكم شيخ خالد، تحيه طيبه لقناه الناس، شكرا لك للمحاور، جزاك الله خيرا استاذ زينب. اخي شيخ خالد، اللي يطلب منك انك تخفف حدتك تجاه اعداء الاسلام هم اللصوص، لا يعني ربنا ييسر طبعا الله يفتح عليك ويسيبك بذل خيرا. معقول الاخوان يتحالفون مع الشيطان ضد المستشار المحترم الخضري مجدي عباس؟ انا طبعا مش برضو مش عايزين نقول يعني ان شيطانه بيتحالفوا معاه، وما اعرفش الكلام ده على مسؤوليه الدكتور يسري حماد هو اللي قال ان لم يوفق الله الشيخ عبد المنعم فسيكون ذلك العيوب فينا لا لعيب فيه، ادعو الله ان يسدد خطاه ومن شاكلته. عبد الحميد السكندري ان شاء الله، مهندس خالد النافعي، يا شيخ خالد صدقني الشرطة لن تعود لحماية المواطنين، تعمل على طاولة الجيش مع البلطجية وعلى الشعب أن يصل لذلك. يا إخواني يا سلفيين، ليس المهم من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. الشيخ محمد حسان، أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. رؤية الدروقي بتقول لي يا ريت تيجي تعمل عندنا برنامج ليبيا الجديدة، شهر واحد فقط، جزاكم الله خيرا. أنا أعمل عندكم برنامج اسمه زنجة زنجة، هو ده اللي يمشي معايا الأيام دي. بشكر حضراتكم، أشوفكم بعد الفاصل، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. نرحب بالأستاذ تامر نصار المتحدث الإعلامي باسم حزب الأصالة. السلام عليكم أستاذ تامر. والدكتور بسام الزرقاء، مش باسم، بسام الزرقاء، أمين عام حزب النور بالإسكندرية ورئيس لجنة التخطيط بالحزب، وهنعرف يعني إيه رئيس لجنة التخطيط. لكن معاه مداخلة سريعة من مشكلة، اتفضل معانا مين؟ أستاذ رجب. السلام عليكم أستاذ رجب.
رجب أحمد محامي.
اتفضل أستاذ رجب.
بخصوص حضرتك كنت بتقول على موضوع التليفونات والخدمه بتاع الخدمه السيئه بتاعه التليفونات وكده.
نعم.
انا كنت عامل كنت حاولت من مبينين الاتصالات.
سامعك، اتفضل.
حاولت من مبينين الاتصالات، حاولت الموبايل يعني بتاع الخط بتاعي.
كويس.
طبعا الكلام ده من شهر 7.
كويس.
بقى يستقبل اتصالات بس في الاول، فطبعا عملت شكاوي لشركه اتصالات، يا جماعه لسه الخط ما اتحولش، لسه على مبينين زي ما هو. قالوا لي احنا مش عارفين الشركه بتاعت موبينيل مش عايزه تحول، يعني هو بمزاجها يا جماعه. قالوا بمزاجها. طيب يا متى نشتكي للجهاز القومي للاتصالات اللي هي المفروض جهه رقابيه؟
نعم.
اشتكينا للجهاز القومي للاتصالات وفي رقم شكوى في 4-9. طبعا الخط بعد كده راح مقطوع خالص.
كويس.
وما بقاش يستقبل ولا واتلغى الخط اللي هو تحول الاتصالات ده، اتلغى خالص الخط بتاعي.
كويس.
ولازم اشتغل بموبينيل بس.
طيب المشكله فين يا استاذ رجب؟
نعم.
المشكله فين يا حبيبي؟
المشكله ان الخط المفروض ان انا بحول من موبينيل الاتصالات.
كويس.
لكن لا تحول، لما ما تحولش وتقطع الخط خالص.
نعم.
وغصب عني لازم اشتغل بالشريحه بتاعت موبينيل، لان طبعا انا محامي والرقم ده بتاعي.
نعم.
ما ينفعش اغيره بسهوله.
فهمت قصدك.
مع الناس والموكلين بتوعي. المشكله بقى الاساسيه ان الجهاز القومي للاتصالات اللي هو جهه رقابيه.
ايوه سامعك.
هو بيراقب بقى للشركات دي. طبعا في تواطؤ جامد جدا مع نجيب سويرس ومع شركه الاتصال شركه موبينيل وما بيحولش الخطوط دي.
نعم شكرا جزيلا استاذ رجب، مشكلتك وضحت. وانا على فكره في مشكله الاخ فاضل وشيخ محترم ان برضه عملوا معاه نفس الحركه وحطوا له على الفاتوره بعد كده 1300 جنيه زياده والدنيا اتقلبت معاه بسبب التحويل والتقاعس في التحويل. وانا ما اعرفش الحقيقه جهاز الاتصالات باي يعني باي قانون يفرض على مواطن ان لازم تبقى شريحته مع نجيب ساويرس بالعافيه والا هنفضل نقرفك في عيشتك، وهو محتاج رقمه لان رقمه ده معروف عليه اكل عيشه وعليه اتصالاته. ده سيبك كمان فوق الخدمه السيئه تقريبا للشركات المحمول الثلاثه فودافون اتصالات موبينيل، خدمه سيئه بيضحك علينا لان احنا بنتحاسب كسر الثانيه بدقيقه، فواتير قد كده، الصوت بيقطع طبل وحلل، ويقول لك في اعلانات طبعا بيدفعوا اعلانات من دم مع رعايه مولانا للبنات الحلوه اللي بيجوا في التلفزيونات واحنا تحت البر وفوق الجو وفي السماء وفي كل حته نشرتنا وصوتنا واضح جدا. الكلام ده لا اساسه من الصحه، عند كتير من الناس بتشتكي بنقعد نصرخ ونصوت لبعض واحنا بنكلم بعض. فاتمنى ان الناس تراعينا وتتقي الله فينا، اما هننزل لكم ميدان التحرير بمليونات جد ونقاطعكم خالص وندور على اي شركه رابعه ونرجع للتليفونات في البيوت وخلاص عشان ترحمونا من هذا يعني الابتزاز اللي بتعملوه معانا. طيب هبدا معاك دكتور بسام. اولا عايزين نعرف ايه اللي حصل امبارح والنهارده، الدنيا شايفها ازاي مع حزب النور، وضع المهندس عبد المنعم الشحات، وخصوصا بعد الهجمه الشرسه اللي قامت عليه من بعض الادباء لما اتكلم عن روايه نجيب محفوظ، وفيه اخ اسمه ابراهيم الهضيبي الحقيقه يعني القى كلاما كثيرا على المهندس عبد المنعم الشحات وان هو قابله في بلاتو قناه المحور وشد معاه في الكلام والمهندس مش عارف كلمه بكبر وقال له انت مين ولما انت مش عارف جاي ليه، حاجات غريبه بتحصل في وقت، واساءات عملها المهندس عبد المنعم الشحات ظلما وزورا على تويتر مع انه ماليش حساب على تويتر. يعني قول لي الدنيا ماشيه ازاي هناك.
لا اكثر من كده، هو دلوقتي اكتشفهم الباشمهندس عبد المنعم الشحات دبلوم صنايع. كل القوة كان.
طب ما احنا كان عندنا وزير السياحه كان معاه اعداديه بان ولا دبلوم تجاره، يعني ايه اللي حصل؟
لا بغض النظر يعني هو الفكره، وممكن يكون انسان معهوش اصلا شهاده ويكون افضل من انسان معاه دكتوراه.
صحيح صحيح،
بس ده تدليس وكذب، يعني كل واحد يذكر بدون اشاعات.
نعم.
لا الهجمه شرسه جدا، وكان تحول باشمهندس عبد المنعم الشحات الى رمز، ولابد
من التخلف والرجعيه.
لا 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 لا، رمز ل يعني قيمه معينه في الاسلام ولابد من اسقاطه. جميع القوى يعني زي ما بنقول احنا عندنا مثلا مصري يقول لك ايه جمع الشامي على المغربي، لا الشامي والمغربي والهندي والبلغاري الان اجتمع كل هؤلاء على
عدوة الإسلام.
اتوبيسات جايه نقل ناس ما لهمش في ده ولا في دهوت، جايين ضد الباشمهندس عبد المنعم. فكان يعني خلاص يعني هي دي كانها الحرب العالميه الثالثه.
يعني هم متصورين ان المهندس عبد المنعم الشحات خسر في مجلس الشعب، يعني صوته مش هيطلع في المسجد وفي الدعوه.
لا هو عبد المنعم الشحات، هو الباشمهندس عبد المنعم الشحات مش فرد. ده هذا الصوت مش صوت فرد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10.
نعم.
ده الصوت القادم ان شاء الله.
نعم. طيب استاذ تامر، بالنسبه لحزب الاصاله بعض الناس كانت بتبعت لي رسائل تقول لي حزب الاصاله فين في الموضوع اصلا؟ يعني هل التحالف خلى الناس مش عارفة انه حزب الاصالة متحالف مع حزب النور وبناء التنمية؟ طب رموزه نازلة باي توجه؟ يعني عايزين نعرف برضه.
هو طبعا احنا متحالفين مع حزب النور وحزب البناء والتنمية. اللي خلى الناس مش عارفة ان احنا التحالف ده ما تعملوش اسم، لان كان عشان يتعمل له اسم محتاج اجراءات معينة وتكاليف معينة ويتسجل وما الى ذلك، يعني عشان يبقى تحالف مثلا نور الاصالة وبناء والتنمية، واحنا عملنا له اسم التحالف من اجل مصر، لكن الاسم ده ما يعني لم يسوق اعلاميا او ما الى ذلك. لكن احنا لينا مرشحين على قوائم حزب النور، منهم اللي ترشح فعلا الدكتور عادل عفيفي على الدايره الثانيه، والاستاذ ممدوح اسماعيل في الدايره الاولى، المفروض ان هو كان نجح لكن يعني تمت الاعاده فيها. نعم. فكل مرحله لينا فيها مرشحين على قوائم حزب النور.
نعم. طيب وضعكم الانتخابي ايه؟ انت يعني اسماء مرشحينكم مين؟ عملتوا ايه في المرحله الاولى وفي اعاده امبارح والنهارده؟
في المرحله الاولى يعتبر الدكتور عادل عفيفي ان شاء الله يعني خد نسبه معقوله في القايمه، وكان الاستاذ ممدوح اسماعيل، ما كانش عندنا حد تاني غير فردي فقط في حلوان احمد الدروي، خسر قدام استاذ مصطفى بكري.
نعم.
و
هو استاذ مصطفى بكري كسب ولا لسه الموضوع لسه في طور الكلام؟
لا
انا يوم اسمع انه كسب وزي ما كلمته، يوم تاني يقولوا لي لا ده حطوا صفر غلط، يوم تاني اسمعه في مداخله يقول ده تزوير، أنا 360 ألف صوت
في طعون، لكن ما الوضع الحالي إن هو كسبان. ده الوضع الحالي. هو
وصل لمجلس الشعب مع عمرو حمزاوي.
ده الوضع الحالي.
أول طيارتين وصلوا. طيب الدكتور بسام، يمكن برضو الناس بتسأل عشان أتكلم معاك بكل صراحة، ليه إصرار التيارات السلفية على الوقوع في فخاخ الإعلام الليبرالي؟ يعني أو الإعلام الليبرالي دي ليه دايما مذيعينه بيبقوا هم أصحاب سبق في فرض الأجندة بتاعت الحوار على المرشح الإسلامي، سواء كان في مجلس الشعب سواء كان في انتخابات رئاسية، بيقعدوا يفرضوا عليه أسئلة ويزنقوه في مناطق الشعب في الآخر زهق منها، لدرجة إن الشيخ حازم نفسه قال لهم، يعني أنا حد بلغني هنا على الهوا قال لي الشيخ حازم زهق منه، قال لهم أنا هطبل كل مرة وأغني على موضوع الميو والخمرة، يعني أنتوا عايزين إيه بالظبط يعني؟ فبتشوف هل من الأولى إن إحنا في المرحلة الثانية والثالثة نتلافى خالص مسألة إن إحنا نذهب للتيارات الليبرالية في مواقعها الإعلامية عشان ما تقعدش تزنق في الفخاخ لدرجة إن إحنا نلاقي هجوم على المهندس عبد المنعم الشحات بهذه الصورة الفجة قبيل الإعادة بحاجة بسيطة؟
يعني في وجهة النظر، في وجهة نظر إن ولابد أن نعترف إن السيطرة في الإعلام في مصر الغلبة للتيار العلماني، سواء بقى كان ليبرالي يساري سميه زي ما تسميه.
نعم.
وهذا مؤثر في قطاع كبير جدا من الشعب المصري. فهل نترك الساحة ولا نكون في الساحة؟ إذا وجدت في الساحة فهو بيوجدها كمباراة هو يريد أن يضمن الفوز فيها. يعني أخذ مثلا مباراة عدد اللعيبة بتوعك أقل من لعيبة دايما، أقل من لعيبة الفريق التاني. ودي تلاحظها في جميع الجلسات، في الغالب بيكون فيها تلاقي واحد يمثل تيار إسلامي وحول منه ثلاثة أو أربعة يمثلوا التيار التاني. واحد بتبقى ظريفة جدا، بيبقى قاعد في النص، واحد على اليمين واحد على الشمال. الحاجة التانية التكتيكات المشهورة، على فكرة دي مقالة أنا كاتبها في جريدة النور عن هذه التكتيكات الإعلامية. الحاجة التانية إن مجرد ما بتجاوب على السؤال إذا مشيت كويس بطريقة تقنع الناس يبتدي يقطعك، أول ما في كلمة سبق كلمة يبتدي كله نط على الكلمة اللي أنت إيه
بتقولها.
خلصت من دي، هو عنده لسه التليفونات. لما تشوف التليفونات اللي جاية تكتشف إن مصر الأغلبية فيها ترفض التيار الإسلامي، يعني في الانتخابات نفوز ب 65 لكن في التليفونات دايما إحنا أقلية.
نعم.
وتلاقي ده داخل وده داخل وده داخل وده داخل واتهامات ورا بعضيها، وتيجي ترد او ما ترد يقطعك تاني في الايه في الكلام.
انا عشان كده بسألك، نروح
ما دلوقتي لعل الان في يكون في موقف، لا ان ما يعني اذا كان الامر هيكون هذه المباراة الغير شريفة،
غير الشريفة
اللي هي قائمة على نوع من التدليس، وانت تقبل في البداية بقواعد لعبة تجعلك دائما لا تستطيع ان تؤدي، ففي يعني رأيي الآن لعله يغلب، لا الناس دي بقى خلاص كفاية.
وده اللي خلينا نرجع للأستاذ تامر متحدث العام باسم حزب الأصالة. لما بنروح يعني أخ بعت لي بيقول يا خالد والله لا نظهر الدنيا في ديننا ولا خسرنا العالم كله، ليس انتخابات طبعا معتز حسن أنا أوافقك تماما، لكن هل قبول اللعبة السياسية خلينا نناور ولا أكون صريح وش؟ وأنا عارف أن الصراحة وش ممكن قد تصدم بعض الناس في أمور ممكن اخسر بسببها دخولي اللي هيمكنني من تطبيق الاجنده اللي انا عايزها، يعني نعمل ايه في السكتين دول؟
لا هو الحقيقه ان انا لازم انا اصلا اللي خلاني انجح واصل ل 65% هو صدقي في ان انا ليا منهج معين وتطبيق معين.
جميل.
المشكله ان منهجي ده انا واضح جدا ما بستحيش منه يعني، وبعرضه بمنتهى الوضوح، لكن المنهج التطبيقي هو اللي بيحال بيني وبين عبده، بيحال بيني وبين هطبق المنهج ده ازاي. انا منهجي واضح في جميع المجالات الموجعيه الشبيعه، فهاجي اتكلم في اي مجال يتكلم فيه هقول يعني مثلا المجال الاقتصادي هقول انا عندي اصل في الشريعه، من اين اكتسبه وفيما انفقه.
نعم.
هاجي اعرض التطبيق بتاعي من اين اكتسبه، دي خاصه بالموارد وفيما انفقه، خاصه بالانفاق.
نعم.
انا عندي رؤيه ان انا اقدر اوشد هنا هنفق فين، في حاجات كان بينفق فيها في العهد البائد بالملايين والمليارات، لا ممكن يبقى في
نرشده وغاديه مكان تاني
بالظبط كده.
نعم.
يعني وامور اخرى، يعني مثلا دوله تنفق اموال طائله جدا، خلينا مش ما اخدش بقى في المزايدات يعني. نعم. على الفن والرياضه ماشي، لكن لما الدوله تنفق على الكوره مثلا مليارات او
التعليم، والتعليم ما فيش،
في ناس مش تاكل، ما فيش تعليم، ما فيش زواج للشباب، ما فيش
علاج،
خصخصنا اكتر الامور الاساسيه، الاتصالات، الكهرباء، حتى الخدمات اللي لا يستغنى عنها اتخصخصت في العهد البائد. ان احنا ممكن نخصخص امر زي الرياضه، نبيع الانديه مثلا باموال طائله ودي فلوس الدوله بقى ما احنا نصرف عليها.
صحيح.
يعني في التطبيق هيطبق ازاي، هو حطك دايما في كورنر الخمره والبكيني وما الى ذلك، مش مديني فرصه اعلن، ولا اي حزب على فكره اعلن برنامجه ايه للشعب، فالشعب ما تقولش ان الشعب اختار مثلا في الانتخابات بناء على البرامج اللي عرضت، احنا بنقول احنا دلوقتي نطلب مناظرة.
يعني لو هو مدي لك فرصة تعرض برنامجك بشكل كويس وزعلان الناس بتنتخبك احيانا باتجاه ديني وميل بالفطرة انك انت صادق وحتعقلها اللي عايزها.
هو باني اصلا برنامجه على مجابر التشويه ونفس الخطاب, يعني اقول الفلولي السابق, لان هو بيقول نفس الكلام اللي يقوله النظام البائد. على سبيل المثال
ميس الحديد اللي انا بسمعها دي بتكرهني في عيشتي.
هو بيقول الشعب غير مهيئ للديمقراطية, الشعب بيضحك, يعني نفس الكلام بتاع نظام مبارك السابق تماما. ما قدمش للناس حاجة, هو مجرد ان هو بيخوف وبيفزع, والناس برضه في نسبة وعي عارفة أو تنتظر القوي الأمين اللي هو هينتشل البلد من زي ما بيقولوا يعني التكية اللي كانت موجودة أو الوسية أو المغرفة اللي كانوا عاملين يغرفوا منها من أموال الشعب. فالناس عندها ثقة في أصحاب التوجه دي. أنا ما أقدرش أخلى عن توجهي أو عن منهجي وأقول أستنى شوية, ده التوجه ده اللي أنا بعرضه أصلا وبقول إن ده طريق الإصلاح. أساس تكوين الأحزاب دي قائم على موجعية الشريعة. موجعية الشريعة تخليني أقول إن أنا هأصلح الدنيا بالدين فعلا. ده انا مش بامر, انا مش بستحي منه او مش بدبيه, حتى صحيح. لو ان انا ما استخدمش ده كشعار انتخابي عشان ما يبقاش يعني شعار دين, لكن دي الحقيقه. انا بقول للناس انا منهاجي ان انا هاصلح الدنيا بالدين.
طيب هل ده اللي بيخليهم دكتور بسام هتعلق وبسالك سؤال بعد التعليق, هل ده اللي بيخليهم دايما حاسين انه التيار السلفي يعني لقمه في الزور بالنسبه لهم, انه تيار واضح لا يحسن الكر والفر, مع احترامنا للي بيقدر يلعب اللعبة دي, يعني ده مش بطعن, بس هل بتصور انتر السلفي ازعاجهم بهذه المنطقة انه وش كده؟ يعني التعليق الدكتور ياسر برهام انه بيتكلم عن استدعاء النموذج السعودي, الرجل اتصل بينا وعلق انه قصد استدعاء النموذج السعودي في مسألة تطبيق حدود, انه مش في اي حاجة تانية.
وهو دي بقى الاساس اللعبة لو بيلعبها الاعلام والمفكرين البرلين. لو بيعمل ايه؟ احنا عندنا واقع غاب عنه الشريعة منذ اكثر من 200 عام, وانت عاوز تقول ان الشريعة دي صالحة لكل عصر وزمان ومكان. هتطبق الشريعة بيجي ياخد لازم هو لا يلزم من هذا التطبيق ويلزمك بيه ويشوهها الشريعة. يعني هيقولك الشريعة يوم جاي حصرها في الحدود, ادي اول خطوة حصرها في الحدود, هيحصر الحدود كلها في قبل السارق.
لو هم حاجتين بيخش بالنقاء الزاني والسارق.
لا الزاني لما تقول ان في الشروط الاربعة كالورد في المكحلة, لا يقول لك ده مش هتنفع تتطبق, دي مش هتخوف حد. فيجي على السارق يقول لك ايه, يوم ديك الصوره دهيت الان شعب مصر مش عارف يسلم على بعضه, الناس كلها تمشي عامله كده.
ليه شعب مصر كله حراميه؟
هو بيحط بقى الحته دي كويس, وبعدين لما هتقطع الايد هيبقى عندك ناس كثيره جدا بتشحت. لما الناس كثيره جدا بتشحت, بص هو دخلك في قصص متواليات غير حقيقيه. طب تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم طبقها ازاي. يعني العصر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنقول ايه هي السلفيه؟ وخلي بالك التعريف ده هو اكتر شيء بيغيظ الليبراليين, لان بالتعريف ده هو بيتبين له ان كل شعب مصري المسلمين في الغالب معظمهم سلفيين. ايه السلفيه؟ ايه كيف او ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه فطبقوه, هي دي السلفيه. النبي علم الصحابه ايه والصحابه طبقته
كويس,
هو دي السلفيه.
يعني طيب. كتاب وسنه بفهم السلف.
ايوه
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم معاه قران نزل وحي عليه, وحي ياتيه وحي اخر اللي هو السنه, علمه لمين؟
للصحابه.
الصحابه عملوا ايه؟
طبقوا ده في الارض.
الصوره دي هي السلفيه. هذا المنظر اي مسلم نضيف
هيقبله,
هيقول لك انا هو ده خلاص. لذلك احنا لابد نؤصل في برامجنا هي السلفيه.
نعم.
نرجع بقى النقطه الثانيه, المثال الخطير اللي هو بيحطه. تعال نشوف طبقها ازاي. احاديث صحيح, الراجل جاي من الصحراء, عدى الصحراء جعان جدا, دخل المدينة, لا قدام انه حائط يعني بستان, دخل فيه لقى خيرات ربنا, عمل ايه؟
خد وكل
يسرق وياكل. شوية جه الانصاري
مسكه
مسك حرامي. تخيل بقى, تخيل نفسك مكانه
بمسكهم اقطع.
خده وراح بيه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال له يا رسول الله اقطع يد هذا السارق. النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول له ايه؟ ما أطعمته إذ كان جائعا, وما علمته إذ كان جاهلا. الله أكبر. بيقولوا أنت جاي أقطع إيده وهو جعان, طب أنت زعلان وما استأذنش ودخل سرق, وظيفتك تعلمه مش أنت. بص الجملة تاني, ما أطعمته إذ كان جائعا, وما علمته إذ كان
جاهلا.
جاهلا. نقلب على التطبيق. عمر بن الخطاب يرفع عليه اثنان سرق
في عام الرمان,
سرقوا سيدهم, فبيبتدي المحكمة ويتقطع ايديهم, بيسألهم السؤال ليه سرقته؟ قالوا لا يعطينا ما يكفينا, اللي بناخده ما يكفيش, مش قادرين ناكل. فيلتفت إلى الرجل قال لو سرق لقطعت يدك. ده مفهوم تاني خالص عن مفهوم الناس اللي معاه مش مقطعة ده. في الشريعة في 13 شرط. طيب
سبحان الله.
إذن شريعتنا رحمة. أول حاجة تفتحها لما أول ما تفتح المصحف تلاقي إيه؟ أول جملة تقرأها في المصحف. افتح أول صفحة الفتحة أول حاجة فوق الفتحة موجودة في رقم واحد إيه؟
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وربنا بيخاطب محمد يقول إيه؟ وما أرسلناك الله. إلا رحمة للعالمين. ده حتى الأنبياء السابقين مننا الملكة بتقول له ده أنا جالي كتاب ألقي إلي كتاب كريم وإنه
من سليمان
وإنه
من الرحمن الرحيم.
إذا هي دي شريعتنا.
طيب دكتور بسام برضو عايز أوصل يعني هل الجماعة الليبراليين دي لغة نعرف نكلمهم بها؟ يعني تتكلم كده في برنامج تلفزيوني في مسجد مع الشعب المحب المحب لدين الله سبحانه وتعالى بفطرته وتلاقي ممكن واحد مشيش واحد بيشرب سجاير واحد منحرف عن الطريق وكلنا عصاه ونسأل الله أن يتوب علينا قاعد معاك وتلجم بالكلام وحبه، إنما اللي برايا عنده عداء مسبق لطريقة الكلام دي والكلام في الشرع من أساسه. فده نوصل الفكرة دي إزاي؟ يعني فكرة إن أنا عايز أقوله إن الشريعة كلها رحمة، إن في زكاة هتخلي الفقير مش هيسرقك ومش هيقتلك ومش هيهددك ومش هيعرف خليك في ثور الجياع ويخليك أنت تحافظ على عرضك أو تبقى مطمن على عرضك وعلى مالك. أوصل الفكرة دي إزاي من خلال المنهج السياسي اللي هو عايزه؟
هو في بعض الرأي بعض إخواننا الأفاضل بيقولك إيه، بيقولك هم لو عرفوا الإسلام مش هيحاربوه، لكن الحقيقة إنه بيحاربوا الإسلام
عشان ما يعرفوه،
عشان يعرفوه،
عشان يعرفوه.
هو عارف ده هيودي فين، ده الناس يعني
تقول لك انا كده فلو خدت ده هروح لكده.
دي واحده. الحاجه الثانيه في 40 مليون دولار اعترفت كلينتون ان هي وصلوا مصر.
كويس.
راحوا فين؟
طيب هرجع لك فراحوا فين دول. هسالك استاذ تامر بس علق تعليق كده، وليد اسماعيل خبر يحتاج للتحقيق، حاجه غريبه جدا حصلت في انتخابات المصريين في الكويت بالرغم ان موعد اغلاق التصويت امس كان الساعه 2 مساء فان التصويت امتد للساعه 8 مساء، والعجيب انه امتد فقط للي هيصوتوا للكتله المصريه. ولما تجمهر المصريون امام السفاره علشان يعني يا جماعه نحاول نكتب بهدوء لان في كلام انا بقوله من دماغي بالوايم كده ولما اتجمهر المصريون امام هو كاتب ادام امام السفاره علشان اللي بيحصل استدعي السفير المحترم استدعى السفير المحترم الامن الكويتي وفرق اولاد مصر بالتهديد ومش كده وبس، وفي الفرز رفض السفير حضور اي من المندوبين او التوكيلات الرسميه للفرز علشان يرجعوا يقولوا اسلاميين متمولين او ممولين من دول الخليج. على فكره السفير المصري في الكويت اللي عمل كده اسمه عبد الكريم سليمان شير خبر وفضحوه ومفضحه كله مزور. الكلام ده جاي من وليد اسماعيل. ارجو انه يعني رؤساء الاحزاب، ده مش قصتي انا اللي هتابع، رؤساء الاحزاب يتصلوا بسفاره مصر في الكويت يعرفوا حقيقه هذه الواقعه، عشان كنا قبل كده بنقول انه الاليات ما تسمحش ان المصريين يصوتوا في الخارج لان هيحصل لعب. قاعد يقول لك وحقهم في الخارج، انتوا ما عندكوش دم، دول مصريين زيكم. ما قلناش مش مصريين زينا، بس طالما الاليات مش منضبطه، اذا كان هي مش منضبطه هنا وبنحاول نضبطها بقدر المستطاع، فلما اكون هناك بهذه الصوره ممكن نضمن يبقى في طعون وفي تاجيل وما شابه ذلك. يا شيخ خالد فلباتير على قناه صوت البلد يطعم في النتائج ويتكلم عن الهجره في 60 داهيه يا فلباتير ما تسمعولوش خالص يعني. بارك الله فيكم ورزقك الصبر جزاك الله خيرا. ما كشفتش وجه زوجتي قبل الثورة ومش هكشفه بعدها لو مش هنتخب أشرف مساعد. أشرف ده حقك والله. أنا بقول لحضرتك الدكتور محمد عبد المقصود أجاز حضرتك مش عايز زوجتك تكشف وجهها أمام القاضي عشان تنتخب. أتصور لو راحت عملت معاك قضية في محكمة ولا تشهد على حاجة في محكمة حصلت قول للقاضي برضو أنا مش هخليها تشوف وشها حتى لو البني آدم ده هيتقتل. ما هو منطق غريب. فمش عايزك أنا ما بخشش معاك في جدال فقهي. ده الشيخ محمد مقصود قال كده، مش عايز ما تنزلش اي منتقمه مش هتقدر تكشف وشها قدام قاضي عشان تدي صوتها لاي تيار اسلامي بتحبه. من فضلكم ببساطه شديده بنحترم ده ما تروحش، بس مش عايزين نروح ونعمل خناقه ونشتم القاضي والقاضي يشتمنا ونحولها لقضيه تطرف وارهاب وقصص احنا في غنى عنها.
بس من حقها ان هي تخلي واحده تشوف وشها في اللجنه.
ما اختلفناش. انا قصدي لحضرتك دي فتوى الدكتور محمد عبد المقصود، قال لو مفيش واحده ارفع وشك للقاضي، وقال لو في واحده والقاضي متشبث برايه ان هو عايز يعني يطمئن الى المطابقه بنفسه ده حق القاضي. الكلام ده يرجع فيه للدكتور محمد عبد المقصود، لا يرجع فيه ليا. هجوم برامج التوك شو على الاسلاميين هو دفاع عن الامبراطوريه الاعلاميه التي تجني لهم ملايين ستزول قريبا مرشدي ان شاء الله. مرشدي يا استاذ خالد ريت هناك يكون ادب في الحوار. اولا ان هذا ديننا يحترمهم مش يخوفهم. طب ما معرفش يعني براحتك انت شايف انا اسأت الادب معهم في ايه. السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك. اقامة العدل قبل اقامة الحدود طبعا. نرجو اتحاد الاخوان والسلفيين فهم وجهاني لعملة واحدة. ارجع لك استاذ تامر. رامي لكح بيقول انتخابات المرحلة الاولى كانت انتخابات جامع وكنيسة. ما تعليقك على هذا التصريح؟
انا اقول لحضرتك مفروض في اي دولة في العالم الناس بتختار الموشحين او الاحزاب بناء على برامج الاحزاب. احنا زي ما قلت لحضرتك مفيش اي حزب عرض برامج. ليه؟ لان احنا قعدنا ما بين طيارين فزاعة شغالة وطيار بمشوه اللي هو الطيار الاسلامي وطيار عمال يدافع عن نفسه. وفي الحقيقة انا بقول ان الاختيار فعلا ما تمش على برامج لان الناس مش عارفة برامج لحد دلوقتي. الاختيار تم بناء على اختصارا كده على الهوية. نعم. الناس عندها ثقة في الطيار الاسلامي ان هو القوي الامين. على فكرة احنا عندنا تجربة في القرآن او تجربتين في القرآن ذكروا لمثل هذه الاحوال. تجربة اقتصادية كانت مصر مقبلة على مجاعة حلت من خلال الرسول اللي هو يوسف عليه السلام. والقرآن لما قال القوي الامين فيوسف عليه السلام في السجن لما دخل بتهمة اخلاقية او بمعنى اصح لعدم وقوعه في مسألة اخلاقية اللي هي الزنا. رفض الزنا فدخل السجن. لما احتاج اليك كفاءة فقط بعيدا بقى عنه هو داخل متهم بتهمة الزنا فخلاص اول الرؤية واحتاج اليك كفاءة. قال الملك اتوني به لكنه رفض ان يخرج بهذا. رفض الا ان يخرج وهو قوي قوي امين. نعم. مش قوي بس.
نعم.
فلما رؤي انه قوي امين رفض براءته. قال الملك في المرة الثانية بقى اتوني به استخلصه لنفسي.
نعم.
بعدين هنا قال اجعلني على خزائن الارض لان المفروض على خزائن الارض اللي هي هي هيشكل الخطة الاقتصادية اللي تخرج بها مصر وخرجت بها في عهد يوسف عليه السلام. يعني الرسول هو اللي شكل الخطة ومع ذلك كان قويا امينا. فالشعب اختار من يراه امينا. اختار من يراه من طرفات الشعب بالطيار الاسلامي عذب وسجن وملأ المعتقلات به وهو الذي في الشارع. يعني كنا معنا طيارين واحد قاعد في البرج العاجي بيكلم الناس من خلال فلايات وطيار اخر في الشارع بيحترم الناس هو من الناس وطيار بيصف الناس ان هم جهلة وان هم بيضحك عليهم. فدي كانت كلها عوامل في الاختيار بعيد عن البرنامج ايه. لكن الناس في النهاية يعني تشتاق الى انسان امين على لان الاقتصاد المصري على فكرة اقتصاد قوي له دعمات كثيرة مش اقتصاد هش. يعني في مش بس الخمة والبكين لا الاقتصاد ليه امور كثيرة غير السياحة كمان غير قناة السويس في نظم في التجارة في الصناعة له اكتر من مورد. لكن انت محتاج مش فقير انت محتاج لحد يصون هذه النعمة ويصفها الى مستحقها. فكان الثقة هي في التراب الاسلامي. الناس حاسة ان التراب الاسلامي منها هو الامين هو اللي هيأتي بذلك. انا بدعو عايز اقول حاجتين بس بالنسبة لسؤال حضرتك في هل احنا نستخدم الخطاب ده مع العلمانيين. انا بقول لان العلمانيين فرضوا علينا فكرة فصل الدين عن الدولة وعايزين يفرضوها في الحوار كمان فصل الدين عن الحوار. يعني لما تيجي تتكلم معاه ما تجيبش الدين في الحوار. لما تقعد في اي برنامج ما تجيبش الدين في الحوار وهكذا. لا انا هنرفض كده. انا دلوقتي مطلوب عنده هو عايز يطلب اي حد من التوالي الاسلامي يطلع عنده عشان يعمل عليه الحفلة زي ما بيقولوا يعني او عشان ينوي خلاص اقبلني بشروطي. انا هاجي هتكلم بما يوافق انتمائي هتكلم بالدين. لو عايز ترفضني يبقى خلاص انت قفلت الباب عليا وعليك.
نعم.
وده مش معناه ان انا برفض عليك حوار. دي طبيعتي كده ما فيش حد يقدر يحرمني منها او بمعنى اصح حد يقدر يفرض عليا ما يمشي بالدين. نعم. الامر الاخر انا بقول تعالى في الفترة اللي جاية نعمل يعني مناظرات زي ما بيحصل بره اقتصادية. تعالى انت قول برنامجك ايه. انت بنيت برنامجك كله على امور زي ما بقول فلوليه سابقه. يعني بمعنى ان انا هحافظ على الموجود ده. انت هتغير في الموجود ده انت هتغير في كذا انت كان الموجود ده او بصلنا مثلا منتجا فيه يعني رفاهيه. مع ان العكس يعني ده يذكرني بقول الله تبارك وتعالى قالوا ان هذان الساحران يريدان ان
يخرجاكم
ويذهب تبقاتكم المثلى. تبقاتكم المثلى دي عيشتكم الهنيئه. فين هي العيشه الهنيئه؟ انت عمال تقول لي انت هتغير كان انا مثلا طالع من الجنه وانا هغير لك الجنه انت عايش فيها. ده الناس طالعه من منتهى منتهى البؤس ومنتهى الظلم.
نعم.
فانت لازم تاتي بجديد انت بتكرر القديم. تعال دلوقتي اعرض انا وانت برامج في برامج التوك شو دي. تعال هات من عندي انسان يعرض البرنامج بتاعي هتعمل ايه في الاقتصاد. ما تقوليش بقى هتعمل ايه في البكين وفي الخمر. كلمني مع ارقام.
صحيح.
هتعمل ايه في الاقتصاد اقول لك برنامجي وانت هتعمل ايه والناس تختار. احنا خلاص عرفنا الهويه ان انا عايز اخد ايه طريقتي في الاقتصاد.
يعني لما الدكتور محمد يسر طلع مع مصطفى النجار بان يعني الفارق في اللغة وفي الحوار وفي الأرقام وفي الكلام وفي الثقافة. إنما هم عندهم إصرار يصطادك لوحدك عشان يحجز عليك ويجيب لك اتصالات. يعني لميس الحديدي أول امبارح أو امبارح بسمعها كل الاتصالات اللي دخلت الطيار الإسلامي كيخ الطيار الإسلامي إحنا مرعوبين منه الطيار الإسلامي ما حد يعني حتى لو في تلفيق
هو مصطفى يعني على كده.
خليك ذكي دخل واحد يقول الطيار الإسلامي كويس.
هو اعتمد على كده مصطفى نجار نفسه في آخر الحوار انتخبوا اللي مش متعصب انتخبوا اللي مش يعني بنفس
الهجوم نفس اللغة بتاعت الفلوس
مفيش عنده حاجة يقدمها حقيقة. نعم. يعني احنا بنقول عندنا برامج ادونا فرصة نقدمها. لو انتوا يعني الكوست هتعمل ايه لا اقول لك انا هعمل ايه. انا عندي نظام تدريجي هصل به الى اصلاح الامور بالتدريج. اديني فرصه اعرضه وتعال اعرض اللي عندك والناس تختص.
صحيح. طب دكتور بسام هسالك بس معايا كده مداخله او كذا رساله جاتني عن الاستاذ ياسر عبد العزيز انه استدعاء امثله الخارج لابد ان يكون له ضوابط. بصوا يا جماعه الخير، هتقول له في اسرائيل في دوله دينيه هيقول لك في اسرائيل في كذا، ولو يعني هنفضل رايحين وجايين. هو عنده قناعه بوجهه نظر، والدكتور ياسر برهامي رد وبيتكلم حتى لما اتكلم عن استدعاء النموذج السعودي اتكلمنا في الحدود فقط. يعني عايزين نقول مش عايزين نهاجم الراجل بشكل ان هو عايز يبقى مناور في الكلام، هو بقى بيقول كلام غير كده بره، ده مش موضوعي انا، موضوعي برنامجي. الراجل بيكلم الدكتور ياسر في استدعاء نموذج، فبيقول طيب ما انت هتستدعي نموذج، الليبرالي هيرد عليك باستدعاء نموذج من نفس المكان، هل اشمعنى تقبل النموذج ده وما تقبلش النموذج ده؟ دي كانت فكرته. يعني اتصور ان كتير من الناس فاهمها. في حد بيتكلم، انا متابعك من دوله الكويت جزاك الله خيرا، جبال تشكي المقصر. المقصر السلام عليكم شيخ خالد، ارجو منك التصديف دكتور البرادعي. تعز دكتور البرادعي جه عندنا يا راجل، الله يصلح حالك ويكرمك. في قناه اسمها الحقيقه بتسب النبي صلى الله عليه وسلم برجاء محاوله منعها من البث على نايل سات، ابعتوا وكلموا مجلس العسكري وكلموا نايل سات وقلبوا الدنيا من خلال رسائلكم واتصالاتكم عشان يحسوا بقيمه هذا الكلام. انما انا قلت كذا مره هنا، يعني ليه نايل سات سايب القناه دي بتسب النبي عليه الصلاه والسلام وبيعتبرها حاجه عاديه ما بيحاولش يمنعها؟ يعني شيخ خالد الابراهيم معذورين، هزيمه في النقابات والانتخابات هيعملوا ايه؟ السلام عليكم، ردا على منتقد المهندس عبد المنعم الشحات، شوفوا مفيد فوزي ماذا قال لتوني خليفه في برنامجي عن ادب نجيب محفوظ. رجاء اعاده حلقه نجيب ساويرس الجمعه لفضح اعلامنا استاذ ان شاء الله. ام اروى جزاك الله خيرا يا شيخ خالد، واياك ربنا يعينك شيخ خالد واياك. ام محمد صان الحجر، السلام عليكم احبك في الله. اسامه صقر اخواني سلفي، جديده دي يا اسامه، انا ما اعرفش عارف اخواني سلفي، انما ان شاء الله نسال ان نكون كلنا سلفيين وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع. القنوات العالميه تنشر المنهج العالمي عن طريق ضيوفه، فارجو ان تصديق من يعلم الناس سماحه اسلام مش اي اسم حرب شرس. يا اخي خالد كلامهم كثير، دعونا نعمل في صمت. دكتور بسام اخر كلمه عايز اقولها، بسبب ضعف الاقبال امبارح والنهارده على التصويت مرحله الاعاده، وحاسس ان بعض الناس وصلت رساله زهقنا. كلامك بصراحه، يعني كلمت ناس النهارده قلت لهم انزلوا دعموا فلان الفلاني في مدينه نرس وبتاع، حسيت ان في فتور فظيع قوي من الاعلام الليبرالي بجهه واحنا بنرد من جهه، فقال لك دماغي وجعتني. بتفسر ده بايه؟ وهل ده ممكن ياثر على المرحلتين الثانيه والثالثه ولا هيبقى شكله احسن من المرحله الاولى؟
لا، دي طبيعه بشريه. الانسان ما يستطيعش ان هو يبذل مجهود بلياقه عاليه لفتره طويله. لازم يريح. ودي حتى بتتم في التدريبات حتى اللعيبه، انه بيبدي عنده ان في لحظه هيأدي اكبر اداء لازم تكون اثناء البطوله، لانه بعد البطوله ما يقدرش يحتفظ على ادائه. فالناس نزلت في المرحله الاولى او في الجزء الاول قبل الاعاده بقوه كبيره، صعب ان يقدر يستجمع نفسه نفس القوه تاني وينزل مره تانيه. وهنا فائده بقى الحشد، اللي هيعمل حشد هو اللي هيفوز.
نعم. طيب في حد بيقول لي الحوار النهارده ممتاز ومثمر علشان انت هادي. حاضر. على غير المعتاد، حاضر ودايما كده ان شاء الله، مش هزار والله يعني. وكلام استاذ ياسر مقنع طبعا، دي وجهه نظرك رغم ان اللي بيخالفه، وارجو ان اللي يخالف الاستاذ ياسر انا مش هقعد اتراشق معاه واقول له انت بتروح تقول كلام تاني في مكان تاني انا ما سمعتوش. يعني انا ما سمعتوش بيقول كلام تاني عشان اقدر احكم واقول له انت قلت. يعني انا قلت للدكتور العوا هنا سؤال واضح، كلام اللي بتقوله هنا هو اللي بتقوله في كل مكان. قال مش معقوله مثلا لو انا ما سمعتوش اقول له انت كذاب. لكن عايزين نقول ان احنا يا ريت واحنا بنتكلم بس من غير ما نجرح ونتكلم وناخد وندي مع بعض، في اي اضافات عايزين تضيفوها في دقيقه كل واحد؟
اتفضل. في حاجه خطيره جدا. اتفضل. احنا مهتمين بالهجمه دهيت، ودي اول نسق للهجوم علينا. في نسق خطير جدا
في بدن
دلوقتي. احنا نجحنا في الانتخابات الاولى بنسبه 65%.
كويس.
بعض الوكالات الانباء العالميه قالت كده، نحن نشعر بالذهول والاستياء.
الاثنين على بعض.
طيب هيتم ايه؟ في عندنا ثلاث انساق في منتهى الخطوره، احنا شايفين واحده اللي هو الهجمه الاعلاميه من خلال الفضائيات.
نعم.
لا، في نسق ثاني جاي. وده اللي دعا اليه دكتور ممدوح حمزه. اللي هو باختصار ائتوا صفا وقد افلح اليوم.
نستعلم.
قال لك بص انسوا كله ولازم كله يخش على بعضه، ليبراليين على يساريين، وهذا وقت الايه؟
الاتحاد ضد التيار الاسلامي.
كويس. طيب. الاثنين دول شغالين كده، في راي ثالث وهو اخطر منهم هما الاثنين. شايف الاثنين دول خايبين وهيفشلوا. هو هو منهم بس. نعم. شايف ان السكه دي مش هجيب. لا هيعرفهم يشوههم، والنتيجه ان شاء الله هتكون في المرحله الثانيه باذن الله احسن من الاولى
ان شاء الله.
ولا تصفى هجيب فايده، ما هو انتوا جايين صفى ما فيش فايده. فبيلعب لعبه جديده بقى.
ليه؟
إيجاد شرعية موازية لشرعية مجلس الشعب عن طريق هيعملك منطق هو صحيح بس مغلوط. الذي اصطاد أسد، الأسد ده بيبقى بتاع مين؟
تعال
اصطاده. ومن ثم الثورة، شباب الثورة اصطادوا الأسد مبارك أو الذئب أو سمسم الزمن
كان.
يبقى البلد دي بتاعت مين؟
بتاعت شباب الثورة.
لا هي قصة مش كده،
وده اللي قاله برجعي.
ايوه ما انا عاوز اجيبها بقى. لا، اللي خد حاجه منهوبه، اللي قنص شيء منهوب، يبقى المنهوب ده بتاع مين؟ بتاع صاحبه.
صحيح.
احنا اللي اتخذ منا ارادتنا، اراده الشعب اللي اتسرقت. الثوره قامت جابت الاراده، يبقى الاراده دي بتاعت الشعب، ما ينفعش حد يقول دي بتاعتي.
نعم. طب اتفضل استاذ سامر اخر كلمه.
انا اقول نقطتين سريعتين جدا. اول نقطه، اذا كنا احنا بنطالب بنموذج ويجيب لنا النموذج السعودي، فهاتوا النموذج اللي عندكم. هل امريكا، فرنسا، اوروبا، في ايه بالظبط؟ هل في المشهد كله بحيث نلاقي البنت عندها 16 سنه معاها بوي فريند وبتطلب لولادها البوليس؟ هل اخلاقيه ولا المشهد الحضاري فقط؟ لو قلت لي المشهد الحضاري فقط اقول لك عندي في الشريعه ما يؤيده واكثر من ذلك. الامر الاخير، احنا اولى في هذه المرحله بالتوحد. انا هذكر واقعه سريعا جدا، ان الدكتور عاد الغفور قبل ما ينشئ حزب النور اساسا طلب مني الدكتور ياسر برهامي ربنا يحفظه ويبارك في عمره ان هو يقابل الشيخ محمد مقصود. فاستضفت الدكتور عماد في بيتي، وجي الدكتور محمد مقصود، والدكتور عماد قال له احنا عايزين ننشئ حزب سياسي. كان لسه الفكره في طرح التفكير، فنعمل ايه؟ فالدكتور محمد قال انا موافق بشرط عدم التنازع مع الاخوان لخارج المسجد، لخارج المجلس ولا داخل المجلس، والتعاون والتكافل عشان المسجد تمشي. فالدكتور عماد اجاب ان احنا المشايخ كلهم اقاموا ذلك، وان هو ده اللي احنا هنعمله. عم نيجي ننزل بقى للتطبيق العملي. لابد الناس تعرف ان في مساحه مشتركه، مفيش بيننا بينهم اي خلاف، بيننا وبين اي طرف اسلاميه، حتى وبين اللي عايز مصلحه البلد. صحيح. وفي مساحه هيكون فيها اختلاف كبشر تحتمل الاختلاف، لكن في النهاية إذا كان في اجتماع يوم الجمعة الماضي تم بين جميع التيارات الليبرالية لتوحيد الصف، فإحنا أولى بذلك. نتمنى أولى بذلك. وفي نفس الوقت إحنا للنهاية، إحنا بما إن إحنا حزب مرجعية الشريعة، الشريعة أمرتنا بذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، وكذلك هنفتح أبواب الحوار مع الآخرين. إحنا مش بنقول إن إحنا تيار إسلامي في مواجهة التيار الليبرالي.
نعم.
إحنا هنفتح الباب لجميع الناس دلوقتي وبعد كده، وبعد كده اللي مش عايز يمد إيده خلاص هو كاشف قدام الناس. لكن إحنا نتمنى ان احنا نوصل لمرحله عدم كفايه تناحب والناس زي ما حضرتك قلت، عايزين نوصل لمرحله البناء، واللي عايز يخرج يغابر خارج السب. وانا عندي آلية اخيره هقولها بس، تشكيل لجنه محايده تراقب على جميع التيارات الاسلاميه اولا وغيرها، وحتى في الاعلام كذلك.
في الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح. نعم. المفروض تقوم بالدور ده. طبعا انا بضم صوتي لصوتك، يا ريت بعد بكره على طول مباشره التيارات الاسلاميه كلها تجتمع، اخوان سلفيين جماعه اسلاميه، نقعد نشوف مثالب المرحله الاولى كانت ايه، ايه اللي حصل، النفوس دخل فيها ايه، لعاعات دنيا ممكن تكون جات هنا من هنا، نقعد نظبط نوايانا عشان المرحله الثانيه والثالثه. لانه والمنافقون والمنافقات بعضهم اولياء بعض، عايزين نتحرك احنا كمان بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، عايزين نتحرك كمان احنا باذن الله نكون عندنا نوايا صادقه عشان نرفع شان بلدنا وديننا باذن ربنا سبحانه وتعالى. شيخ خالد بحبك في الله، خلي بالك من صحتك، وخلي برنامج خميس وجمعه لاستفتاء. هل ترى ان لا خميس وجمعه صعب، هل ترى ان سلبيات وسوء تنظيم الجوله الاولى للانتخابات كان السبب وراء انخفاض اقبال الناخبين في جوله الاعاده؟ 13% قالوا نعم، 86% قالوا لا، 1% قال لا ادري. بكره معانا هيثم دسوقي، الشاب السلفي المخترع، بناء على رغبتكم نجحنا ان احنا نوصل له، وان شاء الله نستفيد من وجوده معانا. ومعانا فقره هتكون طريفه شويه مع اخ تاني، في حد بيكلمني عن النوبه، ان شاء الله هحاول الاسبوع الجاي ربنا ييسر افتح برده ملف النوبه، لان النوبيين منسيين خالص عندنا في الحوارات. انا فتحت مره عندهم ملف انما ما كملناهوش. بشكركم على تواصلكم معانا. وكيل الاوائل بيقول لنا نسمح بنشر المذهب الشيعي في مصر للدكتور سنب الفتوح، ده خبر اسعدني جدا. اشوفكم بكره بمشيئه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.